أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور بالمعروف، بل قيل إنه لا خلاف فيه، بل ادعي عليه الإجماع أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان الصلاتي. وهل الأمر كذلك في الأذان الإعلامي؟ أيضا نسب إلى جماعة، بل إلى المشهور، عدم جواز ذلك في الأذان الإعلامي أيضا. وذهب بعضهم إلى الجواز صريحا في الأذان الإعلامي وقالوا إنه لا بأس بذلك. يقع الكلام تارة فيما إذا أذن لغيره كما في العبادات المستأجرة يأتي بالعمل نيابة عن الغير، وهذا لا يجوز في الأذان، فإن الظاهر من أدلة الأذان أن يؤذن كل إنسان لنفسه بالمباشرة لا أن يؤذن غيره عنه، ليكون الأذان صادرا من أحد ومحسوبا على أحد. هذا خلاف ظواهر الأدلة، فلا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، لأنه غير مشروع أن يؤذن عن غيره. وهذا هو الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وجها لعدم الجواز، وهو صحيح في مورده صحيح. إنما الكلام فيما إذا أذن لنفسه ولكن كان أجيلا من الغير لا بعنوان النيابة عن الغير. قد يفرز أنه يؤذن بداعي الأجرة فقط، يعني لا يكون داعيه وامتثال الأمر الإلهي، كما هو الحال في التوسليات يأتي بالعمل لا بداعي القربة بل بداعي أخذ الأجرة من الغير. لا ينبغي الشك في فساد ذلك ففي عدم استحقاقه الأجرة، فإن الأذان عبادي لا بد من أن يؤتى به بقصد القربة إلى الله، فإذا أتى بالأذان لا بهذا الداعي أي بداعي القربة بل بداع آخر كان فاسدا لا محالة، فلا يجوز أخذ الأجرة على العمل الفاسد. وأما إذا فرضنا أن العمل لم يكن بداء أخذ الأجرة بل كان بداء التقرب، وإن كان يعلم بأن هذا العمل يوجب استحقاق الأجرة إذن، فكلمنا غير مرة في أن قصد القربى لا ينافي أخذ الأجرة ولا ينافي جعل العمل للغير، يعني التمليك للغير، فإن الأمر الإجاري أيضا أمر غاية الأمر ليس بتعبدي قابل للتعبد، فيكون المورد موردا لأمرين، أحدهما استهبابي عبادي والآخر وجوبي غير عبادي، كما فيما إذا حلف على أن يؤذن لصلاته أو ينظر لأن يؤذن لصلاته. الأمر الناشي من قبل الحلف أو من قبل النذر أمر وجوبي توسلي، وأمر الأذان في نفسه أمر عبادي، يجتمع الأمران في مورد واحد ولا مانع من ذلك. يعني طبعا يكون النتيجة وجوب الإتيان بهذا العمل عباديا وبقصد القربة. الأمر الناشي من قبل الإجارة أمر توسلي، لكن بما أن مورده عبادي لا بد من الإتيان به عبادة ويستحق على ذلك الأجر إذن، لا مانع من الجمع بين الأجر الدنيوي والأخروي معا. فإذا فرضنا أن العمل قد أتي به بداع القربة، أو فرضنا الكلام في الأذان الإعلامي الذي لا يعتبر فيه قصد القربة، فهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك أو لا يجوز؟ مقتضى القاعدة هو الجواز. فلكن قد يقال إن المستفاد من أدلة الأذان أن يكون الأذان فعلا للمؤذن بما هو مؤذن، وهذا ينافي كونه ملكا للموجب ملكا للمستأجر. فإذا فرضنا أنه آجر نفسه من غيره معناه تملك عمله للغير، فهذا الأذان ملك للغير، إذن لا يحكم بصحته، فإن الظاهر من الروايات أن يكون الأذان أذانه، هذه الدعوة غير مسموعة. فإن كون العمل للمؤذن تكوينا لا ينافي كونه للمستأجر تشريعا، يعني يكون ملكا له ولكن قادرا من ذلك. الذي يستفاد من الأدلة أن يكون المكلف هو الذي يؤذن لصلاته أو يؤذن للإعلام، فالمؤذن هو، ولكن هذا العمل مملوك للغير. من أي دليل استظهرنا من أدلة الأذان أنه لا بد أن لا يكون العمل مملوكا للغير، لا بد من أن يكون العمل صادرا من هذا الشخص، والمفروض أنه صدر من، إذا كان للصلاة صدر قربيا، وإذا كان لغير الصلاة كما في الأذان الإعلامي يمكن أن يصدر قربيا ويمكن أن يصدر غير قربيا على كلا التقديرين لا بأس به. فاستظهار أن الأذان لا بد أن لا يكون ملكا للغير هذا لا يمكن أن بل استفادته من الروايات. الذي يستفاد من الروايات أن يكون الأذان أذانه، هو يؤذن من قبل نفسه، يؤذن من قبل نفسه. غاية الأمر أن هذا الأذان مملوك للغير، والغير يستفيد من هذا الأذان نحو استفادتين له دائن عقلائي، مثل أن يسمع الأذان مثلا فيكتفي به في صلاته، يستأجر، بل شخص يستأجر غيره للأذان وهو يؤذن لصلاته، وهذا يسمع الأذان ويكتفي بالسماع مثلا أو لغير ذلك من الدواعي. فالظاهر أنه لا مانع من أخذ الأجرة على الأذان من جهة القاعدة، إنما الكلام في الروايات الواردة في المقام، ولا يبعد أن يكون التسالم بين الفقهاء. هذا الإجماع المدعى في كلمات بعضهم على عدم الجواز أن يكون مستندا إلى هذه الروايات، والحكم يستفاد من الرواية لا من الإجماع تعبدا. فقد روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا، صلي بلي مزمونه صل صلاة أزعف من يصلي خلف أزعف من يصلي خلفك، إلى أن قال: يا علي إذا صليت فسأل، لا جملة من المسايا بعد ذلك قال: يا علي إذا صليت فصلي صلاة أزعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. أما بحسب السند فالظاهر أن الرواية لا بأس بها، لأن السكوني كما ذكرنا وثقه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة، وأما النوفلي فهو وارد حسين بن يزيد، فهو وارد في أسناد كامل الزيارات، وبقية السند معلوم أحمد بن محمد البرقي. فالرواية من جهة السند الظاهر أنه لا إشكال فيها، وأما من جهة الدلالة فقد يناقش، فأن الممنوع في هذه الرواية هو اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا، وهذا غير المنع عن الإجارة على الأذان. نعم، إن الرواية تمنع عن اتخاذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا، يعني على الاستمرار على ذلك، ولكن من المقطوع به عدم الفرق بين الاستمرار وعدم الاستمرار، كأن هذا العمل بما أنه غير مشروعين وهذا قبيحون، فنهى صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام أن يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. فالنهي عن الاتخاذ ليس لخصوصية في الدوام والاستمرار كأن يكون المؤذن هكذا، أما المرة الواحدة مثلا أو المرتين لا بأس به. المستفاد من الرواية أن العمل من جهة قبحه نهى صلى الله عليه وآله أن يتخذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا، فهذا العمل غير مشروع. ولا دليل على حمل النهي على الكراهة، ليست هناك قرينة ظاهر النهي والتحريم. وإن كان بعض ما ذكر في الرماية محمول على الاستحباب أو على الكراهة، كقوله صلى الله عليه وآله صلي بل صلاة أضعف من يصلي خلفك رعاية المأموم الضعيف، ليست بواجبة وإنما هو أمر مستحب. لكن ثبوت الاستحباب فيه لا يكون قرينة على حمل النهي على الكراهة، بل ظاهر النهي ما لم يثبت دليل على الترخيص ظاهره هو التحريم. فأخذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا ممنوع، ولا وجه للمنع إلا أن هذا العمل غير مشروع ولم يمز شرعا، فيكون أخذ الأجرة على الأذان حراما. ومن جملة ما يدلنا على ذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه، قال الصدوق: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، والله إني لأحبك. فقال سلام الله عليه: له، ولكني أبغضك. فقال: ولم؟ قال عليه السلام: لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. هذه الرواية رواها الصدوق قدس الله نفسه مرسلة، قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب في المكاسب، رواه مسندا، رواه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار وصل الطريق سيئان، عن عبد الله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن خالد بن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عليه السلام. أين الرواية يا هذه الرواية أنه أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخره؟ والسند قد تعرضنا له سابقا، قلنا إن رجال الرواية وإن لم يكن من الإمامية، يعني الإمامية بالمعنى الأخص الإثنا عشرية، إلا أنها ثقات، فالرواية معتبرة ومسندة. ومن المذنون قويا أن الصدوق أيضا يقول: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، من المذنون قويا أنه يروي هذه الرواية كيفما كان هذا أو غيره، يكفينا رواية الشيخ قدس الله نفسه. الرواية أيضا بحسب السند لا بحسبها، وأما بحسب الدلالة فقد يقال بأن هذا يشمل الارتزاق من بيت المال أيضا، فالرماية لا يمكن حملها على التحريم، فإن الارتزاق من بيت المال جائز جزما، فإن هذا أحد مصارف بيت المال، فإنه يصرف في مصالح المسلمين. المسلمون كما يحتاجون إلى القاضي، يحتاجون إلى إمام الجماعة، يحتاجون إلى المؤذن، لا مانع من أن القاضي أو إمام الجماعة أو المؤذن إذا كان فقيرا ليس عنده شيء يرتزق به يرتزق من بيت المال، وهذا لا إشكال فيه، فقد صرح الفقهاء بجواز ذلك. وإن كانت عبارة الشرائع لا تخلو بل عن شيء، لأنه ذكر في الشرائع أنه تعطى بل أجر المؤذن يعطى الأجر من بيت المال كأنه عنوان الإجارة، ولكن الظاهر أنه لا يريد ذلك دون المال الإجارة، يعني يرتزق من بيت المال كما صرح بحرمة أخذ الأجرة على الأذان بل في بحث المكاسب. كيفما كان قد يستشكل في الرواية بأنه يشمل الرواية تشمل الارتزاق من بيت المال أيضا، وهذا جائز جزما فلا يمكن العمل بالرواية، وهذا أيضا ضعيف هذا الإشكال، فإن الكسب والمعاملة إعطاء شيء وأخذ شيء، تحصيل المال بالعمل، الارتزاق من بيت المال مجان ليس بإزاء العمل، للمنصب لا للعمل، كما في إمام الجماعة: لا تكون الصلاة بالإمامة بإزاء المال، هذا يأتي بعمل قربيا، وولي الأمر او من یکون منصوبا من قبل ولی الامر یلتزم بمعاشه و هو یرتزق من بیت المال این هازا من الکس فهازا لا اشمل الارتزاق الارتزاق من بیت المال. قال علیه السلام لأنک تبغی فی الازانه کسبا تطلب فیه کسبا یعنی تطلب الاجر بذالک و اما الارتزاق المجان بما انه من مصالح المسلمین ولی الامر او نائبه و المنصوب من قبله یعطی شیئا من المال الى المعزن لیرتزق به این هازا من طلب الکسب و من المعامله. هذه الروایه ایزن به حسب سنده کما ذکرنا لا بأس بها به حسب دلالت واضحه و مقتضى الاطلاق فی هاتین الروایتین الروایت السابقه و هذه الروایه عدم الفرق بین الاذان للصلاه و الاذان الاعلامی. لا ولی لا تتخذن معزنا یطلب على الاذان اجرا او ولی او یبغی على الاذان اجرا. لا فرق به حسب الاطلاق بین ان یکون المعزن معزنا للصلاه او یکون معزنا للاعلام. الاطلاق يشمله الصحيح و عدم جواز اخذ الاجره. يستفاد من هاتين الروايتين ان هذا العمل لا بد من ان يقع مجانا و بلا اجر ولا مانع من الالتزام بذلك بمقتضى الروايتين و يؤيد ما ذكرنا بما عند عام الاسلام من عدم جواز ذلك صریحا حيث انه عد في روايه دعائم الاسلام من السهر الاجر على الاذان و السهر بمعنى الحرام الشديد الخبيث الشديد من السهر اخذ الاجر على الاذان او الاجر على الاذان بلا كلمه لا هذا ايضا معيد و روایات دعام الاسلام مرسله لا يمكن الاستدلال بها ولكن تأییدن لا بس بها فالظاهر و عدم الجواز على الاطلاق. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا انه ذكر بعضهم لا بأس بالأذان باللحن في الأذان الإعلامي استشكل قدس الله نفسه في ذلك. ذكر في وجه عدم البأس أن المقصود بهذا الأذان إنما هو إعلام الناس بدخول الوقت ولا فرق في إعلام الناس بدخول الوقت بين أن يكون الأذان صحيحا وأن يكون ملهونا. فالأذان الإعلامي لا يعتبر فيه الصحة ولي ويجزي فيه الملهون أيضا ولكن هذا مشكل فإن المأمور به إنما هو الأذان والإعلام داعين بداء الإعلام أمر الناس بالأذان لا أن كل ما يحصل به الإعلام يكون هذا مأمورا به ومصداقا له كما إذا فرضنا أنه ولی سعد المعزله و قال دخل الوقت فأخبر عن دخول الوقت بغیر الاذان او فرضنا بغیر الكلام من امارت تدل على دخول الوقت كما هو المتعارف في بعض البلاد مثلا بواسطة المدافع مثلا بواسطة المدفع يبين ان الوقت قد دخل يعني في شهر رمضان ليس اذانا اعلاميا. ليس كل ما يكون موجبا للإعلام ويترتب عليه هذه الفائدة يكون أذانا للمأمور به. بين في الروايات الأذان أي شيء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره أذان. فالظاهر أن الأذان الإعلامي كالأذان الصلاتي لا بد من أن يقع صحيحا عربيا صحيحا غير ملهون هذا هو المأمور به. فإذا أتي بغير هذا الوجه لا يكون مشتاقا للمأمور به وإن ترتبت الفائدة المترتبة على الأذان الصحيح ترتبت الفائدة على هذا أيضا لكنه غير مأمور به المأمور به خصوص الأذان. ذكر بعد ذلك يذكر قدس الله نفسه أفعال الصلاة بل نتكلم إن شاء الله في أفعال الصلاة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن واجبات الصلاة 11، فذكر النية والتكبير والقراءة والركوع والسجود والذكر والتشهد والسلام والترتيب والموالاة. لا شك في أن الصلاة مركبة من عدة أجزاء ومقيدة بقيود خاصة وجودية أو عدمية. ما كان معتبرا في الصلاة قيدا بل وتقيدا فهو يعتبر جزءا، ويعتبر الصلاة مؤلفة منه ومن غيره، وهذا يعبر عنه بالجزء كالركوع والسجود مثلا. وما كان خارجا عن حقيقة الصلاة ولكن اعتبرت الصلاة مقيدة به، التقيد يكون داخلا والقيد خارجا، وهذا يعبر عنه بالشرط. ثم إن الشرط قد يعتبر في أجزاء الصلاة، إما في جميعها أو في بعضها، وقد يعتبر في الصلاة نفسها حتى حال عدم الاشتغال بالأجزاء، يعني الأكوان المتخللة. فما كان معتبرا في الصلاة نفسها حتى في الأكوان المتخللة يعبر عنها بمقدمات الصلاة وبشرائط الصلاة، كالطهارة مثلا أو الاستقبال أو الستر، فهذه الأمور هي معتبرة في الصلاة نفسها، فلا يجوز الإخلال بها حتى في الأكوان المتخللة، فلو أحدث أثناء الصلاة ولو عند عدم اشتغاله بجزء من أجزاء الصلاة بطلت صلاته. وهكذا الاستدبار، وهكذا فيما إذا كان عاريا ولم يكن لابسا للباسين. هذه الأمور هي شرائط الصلاة، وقد تقدمت الكلام فيها. وأما ما يكون معتبرا في الأجزاء فيعبر عنها بشرائط الأجزاء، قد يكون معتبرا في بعض الأجزاء دون بعضين، وقد يكون معتبرا في تمام الأجزاء. فمثل القيام والجلوس مثلا شرط للقراءة أو شرط للتكبير، لا بد من أن يكون التكبير حال القيام، فالقيام شرط في التكبير، القيام شرط في القراءة، والجلوس شرط في التشهد. لا يجوز التشهد في حال القيام، بل لا بد أن يكون الجلوس حال التشهد، فهو شرط للجزء ولكن لبعض الأجزاء دون بعضين. فلا يعتبر الجلوس في الركوع مثلا، وإنما يعتبر في التشهد. وقد يكون معتبرا في تمام الأجزاء كالطمأنينة مثلا، الطمأنينة معتبرة في أجزاء الصلاة جميعها من القراءة والأذكار والركوع والسجود، لا بد أن يكون هذه الأمور حال الطمأنينة. وأما الطمأنينة حال عدم الاشتغال بالأجزاء فهي غير معتبرة في الصلاة، فالطمأنينة من شرائط الأجزاء لا من شرائط الصلاة. هذا هو الميزان في كون شيء جزءا للصلاة أو شرطا للصلاة أو شرطا للجزء. وعلى ذلك فعده قدس الله نفسه النية من الصلاة، واجبات الصلاة 11، يتوقف هذا على أن تكون النية جزءا من الصلاة، كما ذهب إليه جماعة فقالوا إن النية أحد الأجزاء. فأما بناء على أن النية شرط للصلاة أو أنها ليست بجزء ولا بشرط على ما سيجي، فحينئذ لا وجه لعد النية من أجزاء الصلاة، فهي خارجة عن الصلاة، وإنما هي قيد قد اعتبر في الصلاة أو أنه ليس بقيد أيضا. وكذلك يظهر أن عد الترتيب والموالات من أجزاء الصلاة أيضا لا وجه له، فإن الترتيب والموالات قيدان أخذا في الأجزاء لا بد أن يكون الجزء مترتبا على جزء وأن لا يكون فصل طويل بينه وبين الجزء السابق وهذا معنى الموالات فعد الترتيب والموالات من واجبات الصلاة هذا أيضا لا وجه له ولذا لم يعد هذين في الشرايع وغير الشرايع أدى المحقق قدس الله نفسه في الشرايع واجبات الصلاة ثمانية وعد منها النية ولكنه ترك الذكر لم يذكر الذكر كأنه اعتبر كأنه اعتبر الذكر من واجبات الركوع والسجود ولم يعتبر نفسه جزءا كيفما كان عد الترتيب والموالات من الأجزاء ومن واجبات الصلاة لا موجب له فإذا كان على المصنف وعلى غير المصنف من الفقهاء أن يعدوا من أجزاء الصلاة الجلوس إذا كما أن القيام معتبر في الصلاة كذلك يعتبر الجلوس وهو الجلوس بين السجدتين أما الجلوس حال التشهد فهو شرط للتشهد لا أنه جزء مستقل وأما الجلوس بين السجدتين فهو واجب مستقل وليس ذلك لأجل تعدد السجود لا يتوقف تعدد السجود على الجلوس ولذا لو رفع رأسه من الأرض ثم وزع ثانيا فهذه سجدة ثانية ولو فرضنا أنه لم يصل المكلف إلى حد الجلوس فهذا واجب آخر ولا بد من اعتباره وأما القيام فإن كان المراد به القيام حال التكبير أو القيام المتصل بالركوع صحيح هذان معتبران وعلى ما ذكرهم قدس الله نفسه ركن يعني يبطل الصلاة بترك القيام ولو كان سهوا إلا أنهما ليسا من الأجزاء بل ركن شرطي لا أنه ركن يعني من الأجزاء حاله حال الطهارة والاستقبال الذي هو جزء من الصلاة إنما هو التكبير ولكن يعتبر في التكبير أن يكون حال القيام فلو فرضنا أنه كبر وهو غير قائم ولو كان هذا عن سهوين تبطل صلاته على ما سيجيء الكلام فيه وكذلك القيام قبل الركوع مقدم للركوع الركوع هو الانهناء عن قيامين فلو فرضنا أنه جالس وقام متقبسا حتى وصل إلى حد الركوع لا يكون هذا ركوعا فاعتبار القيام في الصلاة القيام الركني اعتباره في التكبير من باب الشرطية واعتباره في الركوع من جهة تقدم الركوع بذلك ليس كل من كان على هذه الهيئة راكعا وإنما الركوع هذه الهيئة بقيد أنها مسبوقة بالقيام يقال شجر راكع الشجر الراكع هو الذي كان مستقيما وانهنى بعد ذلك فلا وجه لعد هذا القيام من أجزاء الصلاة ويقال إنه من الأجزاء الركنية بل هو شرط للتكبير غاية الأمر ركني صحيح من الشروط التي لا بد فيه من الصلاة ولا تتحقق الصلاة بدونه ولو سهوا كالطهارة والاستقبال والقبلة يعني أو الوقت مثلا الوقت إذا كذلك معتبر في الصلاة ركنا وأما القيام بعد الركوع فهو واجب صحيح واجب مستقل من أجزاء الصلاة إلا أنه ليس بركنين فلو فرضنا أنه هوى إلى السجود من الركوع من دون قيامين لا تبطل صلاته بذلك تبطل الصلاة بتركه عمدا وأما بتركه سهوا فلا ثم إنما ذكره قدس الله قبل هذا ثم إنه يظهر مما ذكرناه من ميزان الجزئية والشرطية ما يكون جزءا وما يكون شرطا أن أجزاء الصلاة تسعة النیه نخرجها فانها ليست من الاجزاء وانما هي شرط على ما نبين او لا جزء ولا شرط الترتيب والموالات كما ذكرنا لا يكونان من اجزاء السلام بل هما شرطان اعتبرا في السلام لا بد من ترتب جزء على جزء ولا بد من عدم الفصل بين ذلك فالثلاثه هذه الثلاثه تخرج عن احد عشر التي ذكرها ولكن لا بد من اضافه الجلوس ايضا لما ذكرناه من ان الجلوس ايضا معتبر في الصلاه فكما ان القيام بعد الركوع واجب وهو من اجزاء الصلاه لا القيام حال التكبير والقيام قبل الركوع الذي هو ركن بل القيام بعد الركوع واجب مستقل غير ركني مرادنا بالاستقلال يعني ليس بشرط للاجزاء كبقية الأجزاء كذلك الجلوس بعد السجدة الأولى أيضا جزء من الصلاة ومعتبر بل الجلوس بعد السجدة الثانية أيضا على القول بوجوب جلسة الاستراحة وإن كان لا نقول بذلك لو قلنا بأن جلسة الاستراحة واجبة الجلوس بعد السجدة الثانية أيضا واجبون فواجبات الصلاة على هذا يكون تسعة لا ثمانية كما ذكرها المحقق قدس الله نفسه ولا أحد عشر كما ذكره ذكر الماتن قدس ذره ثم إنما ذكره قدس الله نفسه من أن هذه الأجزاء خمسة منها أركان والباقي واجبات تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا تبطل بتركها سهوا وأما هذه الخمسة فتبطل الصلاة بنقصها أو بزيادتها عمدا أو سهوا ذكر قدس الله نفسه أن الزيادة في النية لا تتزبر إذا كانت النية بمعنى الداعي وإذا كانت النية بمعنى الإختار فتتصور الزيادة يمكن أن المصلي يخطر في ذهنه مرتين أو ثلاثة أو أكثر ولكنها غير مشكلة جزما لا مانع من تعدد الإختار بل يكون في ذهنه ما يعتبر إختاره من الأول يخطره ثانيا ثالثا رابعا لا يزر هذا بالصلاة جزما فالتي تبطل الصلاة بزيادتها غير هذين يعني غير النية بله غير النية فإن النية إما لا يتصور فيها زيادة أو على تقدير تصوير الزيادة فيها فهي غير الزيادة غير مبتلى كان عليه قدس الله نفسه أن يستثني القيام أيضا القيام أيضا كذلك فإن القيام لا يتصور زيادتها في الصلاة لا يمكن فرض ذلك بل لا يتصور نقص القيام إذن القيام الركني فإن القيام الركني الذي ذكرنا أنه شرط في التكبير أو مقدم للركوع لا يمكن زيادة القيام إلا بزيادة التكبير أو بزيادة الركوع ولا يمكن زيادة السهوية إذن إذا فرضنا أن النقص يمكن أن يكبر وهو غير قائم إذن تبطل الصلاة من جهة النقيصة أما الكلام من جهة الزيادة الأمدية بالسهوية كيف يمكن أن يزاد القيام في الصلاة القيام الركني كيف يمكن أن يكون القيام زائدا في الصلاة أمر لا يمكن إذا فرضنا أنه كبر ثانيا فالزيادة من جهة التكبير أو ركع ثانيا بعدما ركع أولا فالزيادة من جهة الركوع والقيام مقدم للركوع فرض أن القيام يكون زائدا في الصلاة القيام الركني ومع ذلك أن القيام زائد والتكبير والركوع لم يؤت بهما زائدا هذا غير مستمر إذن على ما ذكرناه أركان الصلاة بل الركوع والسجود هذان ركنان تبطل الصلاة بزيادتهما ونقيصتهما عمدا وأما التكبير فالمعروف إذن بطلان السلام بزیادته حتی سهوان ولیکن الظاهر انه لیس کذالک و یأتی الکلام فی ذلک فی بحث التکبیر. حال التکبیر من جهت الزیاده حال سایر اجزاء الصلاة غیر رکوع و سجود، و اما من جهت النقیصه نقص التکبیر نعم کذالک مبطل للصلاة، و علی هذا یصح عد التکبیر من الارکان فان معنى الرکن ما يتقدم به الشيء ولا يوجد عند عدمه، واما البطلان بالزياده فهو امر اخر خارج عن مفهوم الرکن، ومفهوم الرکن لم يرد في شيء من الروايات، لفظ الرکن لم يرد، وهذا اصطلاح من الفقهاء وفقا على معناه اللغوي. يصح ان يقال ان التكبير من اركان الصلاه، يعني لا تتحقق الصلاه الا بالتكبير، فلو فرضنا انه لم يكبر عمدن او سهوا بطلت صلاته نقص الركن. و اما الزياده فهو اصطلاح ليس معنى الركن في اللغه انه يبطل الشيء بزيادته، لا يوجد الشيء بزيادته فليكن زائدا. هذا حكم تعبدي ثبت في الركوع والسجود فقط، ان الركوع تبطل الصلاه بزيادته ولو كانت الزيادة سهلية، وكذلك السجدتان. إذن أركان الصلاة من جهة الأجزاء، أركان الصلاة من جهة الأجزاء ثلاثة: التكبير والركوع والسجود فقط. وأما القيام فليس بركنين، فإن القيام في غير التكبير وقبل الركوع لا بأس بزيادته ولا بنقيصته، واما في الركوع والتكبير فلا يعقل في القيام الزياده. النقيص يمكن، النقص حال التكبير امر ممكن، واما الزياده فلا. اذا زادت قياما فقد زاد التكبير لا محاله، او زاد الركوع لا محاله، فكان من حق العباره ان يقول لا يتسول زياده استثناء هذا. قال الخمسه هذه الواجبات، خمسة من هذه الخمسة الأولى أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها، إلا أنه لا تتسول الزيادة في النية، وكان من حقه أن يقول ولا يتسول الزيادة في القيام إذن النقيصة ممكنون. هذا مجمل الكلام في أجزاء الصلاة. وأما التفسير فقالوا إن النية من واجبات الصلاة، يعني أدوا من واجبات الصلاة أولا النية، واختلفت كلماتهم في أن النية جزء من الصلاة أو أنها شرط للصلاة بعد قيام الضرورة، والإجماع القطعي من جميع المسلمين على اعتبارها في الصلاة، وأن الصلاة أمر عبادي لا يسقط أمرها بغير قصد القربة، فلو صلى لا بداء القربة وبداء انتصال الأمر فلا تصح صلاته. و استفاد هذا من بعض آیات ایزن: اقم الصلاة لذکری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونهر، الصلاة لابد من ان یکون لله، و هکذا من الروایات. فاعتبار النیت بسل الصلاة من الواضحات و من المقطوعات لیس فی ذلک شک، انما الشک فی انها معتبرة جزءاً او معتبره لشرطان. اما اعتباره جزءا فان يكون هو بنفسه مستقلا في الاعتبار في قبال سائر الاجزاء، التكبير جزء والركوع جزء والنية جزء اخر، ومحلها قبل الصلاة، ولا بد من ان يكون المسلم واجدا للشرائط من حيث اللباس والاستقبال والطهارة وغير ذلك حال النية ايزان. فهذا لم يدل عليه دليل، ليس عندنا دليل على اعتبار النية بهذا المعنى، بأن يعتبر شيئا مستقلا في قبال التكبير وغيره ولا بد منه قبل الصلاة وهو أول الأجزاء، لا دليل علينا، لا دليل لنا على ذلك. بل الدليل على عدمه، فإن قوله عليه السلام أولها التكبير وآخرها التسليم يدعو افتتاحها التكبير واختتامها التسليم يدل على انه ليس هنا شيء من اجزاء الصلاه سابق على التكبير المعبر عنه بالنيه ليس كذلك الا ان الذي ثبت بالاجماع والضروره انما هو صدور هذه الاجزاء النيتين اي بدائي امتثال الامر وبعنوان انه اطاعه وتعبد وخضوع لله عز وجل الزائد على هذا المعنى بأي شيء نثبته هذا مما لا بد منه يعني حتى القائل بالجزئية لا يقول إنه إذا نوى قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة وأتى بالأجزاء بغير داعي الأمر فصح صلاته لا يحتمل هذا فقد أتي بالنية في محلها وهو قبل الصلاة بعد ذلك لا حاجة إلى النية لا يحتمل ذلك بل لا بد وأن يسر جميع الأجزاء بعنوان أنها قربية وبعنوان الإطاعة للمولى فهذا لا بد منه يعني تقيد جميع أجزاء الصلاة بالنية ولزوم صدورها عن نية وعن قربتين هذا مما لا ريب فيه حتى القائل بالجزئية يعتبر هذا فزائدا على ذلك اعتبار أمر آخر لا بد له من دليل ولو كانت رواية واحدة لم يدل لنا دليل على ذلك فهذا لا دليل عليه على أنه مخالف للروايات الدالة على أن أولها التكبير وآخرها التسليم فالاحتمال الجزئية ساقط يبقى احتمال الشرطية فقد يقال بأن النية ليست بشرط وليست بجزء كلاهما لا يمشي وذلك لعدم احتمال دخل النية في المسمى يعني في مسمى الصلاة جزءا أو شرطا هذا لا يحتمل ولذا يقال أردت الصلاة فصليت يعلم من هذا أن الإرادة علة للصلاة وعارضة للصلاة فلا بد من أن تكون الصلاة أمرا متعلقا للإرادة فلا يمكن أن تكون الإرادة جزءا من الصلاة ولا قيدا من الصلاة وكذلك لا يمكن أن تكون النية معتبرة في الصلاة في مقام الأمر جزءا للمأمور به أو قيدا للمأمور به يعني شرطا هذا أيضا لا يمكن فإن الإرادة غير اختيارية وما كان غير اختياري لا يمكن تقيد الصلاة به يعني تقيد كل واجب من الصلاة وغير الصلاة به لا جزءا ولا شرطا المقيد بقيد غير اختياري لا يمكن أن يكون مأمورا به إذن الإرادة والنية لا تكون دخيلة في مسمى الصلاة جزءا ولا شرطا ولا تكون معتبرة في المأمور به لا جزءا ولا شرطا نعم الواجب التبسلي والواجب التعبدي يفترقان في أن الغرز في أحدهما وهو المصلحة مثلا لا يترتب على الشيء إلا مع قصد القربة وفي الثاني ليس كذلك يترتب على وجوده على الإطلاق كغسل الثوب مثلا أو دفن الميت مثلا الغرز مترتب على الوجود المطلق فالنية دخيلة في المصلحة لا في المسمى ولا في المأمور به فعلى ذلك لا تكون النية لا جزءا ولا شرطا ونتكلم إن شاء الله في هذا يوم السبت إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في أن اعتبار النية في الصلاة هل هو على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية أو لا هذا ولا ذاك، فإنما النية دخيلة في المصلحة. ذكرنا أن احتمال الجزئية ساقط إذ لا دليل عليه مضافا إلى دلالة الأدلة على أن أول الصلاة التكبير وآخرها التسليم، فليس هنا شيء آخر سابقا على التكبير يكون جزءا من الصلاة. فلا شك في أن التكبير أيضا لا بد أن يكون النيتين، فلا يصح بغير نيتين. فأما احتمال الشرطية فقد يقال إنها ليست بشرط أيضا، لأنها غير دخيلة في الصلاة جزما مفهوما. مفهوم الصلاة غير متقدمة بالنية، ولذا يقال أردت الصلاة فصليت، فلا يمكن أن تكون النية جزءا من الصلاة ولا جزءا من الصلاة، لأن الصلاة متعلقة للإرادة والإرادة عارضة للصلاة، فلا يمكن أن تكون مقدمة للصلاة. وكذلك لا يكون شرطا لأنها غير اختيارية، وما كان غير اختياريين لا يمكن أن يكون مأخوذا في متعلق التكليف. فالنية لا يكون جزءا من المسمى لأن الإرادة تتعلق بالصلاة بما لها من الشروط، والصلاة بأجزائها وشرائطها متقدمة على الإرادة، والإرادة عارضة لها. ولا تكون النية شرطا للمأمور به لا قيدا في المسمى، باعتبار أنها غير اختياري، وما كان خارجا عن الاختيار لا يكون متعلقا للتكليف. متعلق التكليف بأجزائها وشرائطها لا بد من أن يكون أمرا اختياريا، هكذا قيل. ولكن نستحيه أن النية معتبرة في الصلاة شرطا، بمعنى أنها قيد للمأمور به، وما ذكر من أنها غير اختيارية فيه خلط بين الإرادة بمعنى الشوق والإرادة بمعنى الاختيار، كما ذكرناه مفصلا في بحث الطلب والإرادة. وقلنا إن الإرادة بمعنى الشوق إلى الشيء الذي هو من مبادئ وجوده. الإنسان يشتاق إلى شيئين، شيء من الأفعال الخارجية يلائم قوة من قواه الإنسان بطبعه بمقتضى القوة الزائقة، يحب ما يكون حلما يشتاق إليه. هذا أمر طبيعي لا يكون أمرا بالاختيار. الإنسان يبغض الألم، أمر غير اختياري. بغض الألم وكراهة الألم أمر غير اختياري. وهكذا سائر ما يكون ملائما لقوة من القوى الداخلية والخارجية، يعني الباطنية والظاهرية، أو يكون منافرا لجهة من الجهات الراجعة إلى الإنسان الداخلية والخارجية. هذا الشوق، وفي قبال الشوق الكراهة والبغض، هذا أمر غير اختياري، هذا واضح. وأما الإرادة بمعنى الاختيار، بمعنى طلب الخير، وأن الإنسان ما يحبه يوجده في الخارج ويطلب ما هو خير له. قلنا الاختيار مشتق من خارة، وهو من باب الافتعال، يطلب ما هو خير له كالاكتساب. هذا المعنى اختياري. الاختيار فعل من الأفعال النفسانية، وهو إعمال القدرة فيما يقدر عليه. وعلى هذا لا مانع من أن يكون الاختيار شرطا للمأمور به، وهو أمر اختياري، لا بمعنى أن الاختيار مسبوق باختيار آخر ليتسلسل، بل الاختيار اختياري بذاته. وتكلمنا في ذلك مفصلا في بحث الطلب والإرادة، وقلنا إن الأمر كذلك في المبدأ الأعلى سبحانه، أيضا كذلك المشيئة بمعنى الاختيار الافعال توجد بالمشیه ولكن المشیه لا تحتاج الى مشیه اخرى بل المشیه تصدر بلا مشیه اخرى هو بنفسه اختیاری فعل اختیاری فالفعل اختیاری بسبقه بل بمسموقیته على الاختیار ولكن الاختیار اختیاری بنفسه فهذا الكلام من ان النیه امر غیر اختیاری و ما کان امرا غیر اختیاری لا یکون شرطا للتکلیف هازا فیه خلط بین النیه و الاراده بمعنى الشوق و الاراده بمعنى الاختیار بل استعمال الاراده في المعنى الثانی یعنی في المشیه و الاختیار لعله هذا الاستعمال هو المشهور و هو الكثير في الاستعمالات اردت ففعلت اردت الصلاة فصليت اردت العشاء فأكلت وهكذا كل ذلك بمعنى الاختيار وبمعنى المشيئة هذا أول وثاني نسلم أن الاختيار غير اختياري والفعل مسبوق بأمر غير اختياري ذكرنا غير مرتين في مقام الفرق بين الشرط والجزء ان الجزء دخيل في المامور به قيدا وتقيدا يعني المركب مركب منه ومن غيره مؤتلف منه ومن غيره وهذا معنى الجزء واما الشرط فالمعتبر في الواجب التقيد به واما نفس القيد فهو خارج عن المامور به قيد غير دخيل في المامور به الدخيل في المامور به هو التقيد و علی ذلك كما تقدم غیر مره في مقام الفرق بين الشرط والجزء اذا كان الامر كذلك و كان الشرط غير دخيل في المامور به قيدا و انما هو داخل فيه تقيدا فلو فرضنا ان الاختيار خارج عن القدره يعني غير اختياري غايته انه لا يكون جزءا من المامور به و اما لا یکون شرطا فلمازا لا مانع من ان یکون الشرط غیر اختیاری لانه لم یتعلق به التکلیف و انما تعلق التکلیف به تقید به اذا کان التقید اختیاریان کفا هازا فی التکلیف و این کان القید به نفسه غیر اختیاریان فلو فرضنا کما هو کذالک ان الوقت شرط في صحة الصلاة ولا تصح الصلاة قبل الوقت من شرائط الصلاة أن تقع بعد الوقت والوقت غير اختياري لكن إيقاع الصلاة في الوقت اختياري تقيد الصلاة بالوقت اختياري وهكذا غير الوقت من الأمور الخارجة عن الاختيار كالطهارة من الحيض مثلا يعتبر في صحة الصوم ان لا يقع ايام الحيض هذا امر غير اختياري الحيض امر غير اختياري والصوم مقيد بعدم هذه الايام وهكذا الذي هو مطلوب التقيد بهذا الشيء على نحو المقارنه او التقدم او التاخر اي مانع من ان يكون الامر غير الاختياري شرطا بمعنى انه اخذ في الواجب قیدن یعنی التقید بهی جزء من الواجب به نحو اللحوق به نحو المقارنه به نحو السبق کل ذلك امر ممکن فلو فرضنا ولا نفرضا فرضنا لو فرضنا ان الاختیار خارج عن الاختیار و نیت لیست باختیاریه غایت ما هناک ان لا تكون النیت جزءا من المأمور به لانها خارج عن الاختیار و اما ان التکلیف متعلق به حسنت مقیدت به هذا الشیء یعنی به حسنت الاختیاریه هازا ای مانع بید بل هازا من مالاود دمین لضرورت ان التکلیف هو فی نفسه یقتضی اخذ الاختیار فی متعلق التکلیف لا معنا للبعث الى امر غیر اختیاری بل البعث یکون نهض الفعل المقید بالاختیار لا محاله حتی لو فرضنا ان الاختیار خارج عن الاختیار و لیس متعلقا للقدره، مثلا هاجام مالا ينبغي الشك فيه ان الفعل الخارج عن الاختیار لا يمكن ان يكون متعلقا للتكليف، لا يمكن ان يكلف النائم بتحريك يده مثلا، او يكلف الانسان بحركه نبضه مثلا، كل ذلك لا يمكن لانه امر غير اختياري. فالتكاليف متعلقه بالحده الاختياريه و الطبيعي المتعلق للاختيار لا محاله، كان الاختيار متعلق مقدورا و امرا اختياريا ام لم يكن. فهنا خلط بين الشرط والاجزاء، ما لا بد منه من ان يكون متعلق مقدورا و متعلقا للاختيار انما هو الجزء، و اما الشرط فلا يعتبر فيه ذلك، بل المعتبر في الشرط ان يكون التقيد به اختياريا. يعني يمكن المكلف ان يوجد الطبيعه متقيده بهذا القيد و يمكن ان يوجدها بغير هذا التقيد، هذا لا بد من ان يكون اختياريا التقيد. و اما نفس القيد فهو خارج عن حيز التكليف، مقدورا كان او غير مقدورين لا يفرق في ذلك. وتفصيل الكلام في هذا المقام في باب النيه، ان النيه المعتبره في العبادات بمعنيين: تاره يعتبر النيه بمعنى القصد والامر المعبر عنهما بالاختيار، ان يكون الفعل صادرا عن قصد وعن عمد وعن اختيار، يعتبر في هذا الالتفات إلى الفعل لا محالة. فلو فرضنا أنه صدر عن غفلتين لا يكون هذا مصداقا للعبادة. هذا المعنى كما يعتبر في العبادات يعتبر في التوسليات أيضا، على ما ذكرنا من أن متعلق التكليف الحسة المقدورة والتي هي يكون متعلقا للاختيار، الفعل الصادر عن غفلتين لا يكون هذا مصداقا للواجب. نعم قد يكون مسقطا للواجب لحصول الغرض، إذا فرضنا أنه قامت دليل من الخارج على أن الغرض قد حصل يسقط الواجب بسقوط الغرض وبحصول الغرض، لا أنه مصداق للواجب. في هذه الجهة بين الواجبات التعبدية والتوسلية لا فرق، حيث إن كل منهما متعلق للتكليف والتكليف لا يتعلق بأمر غير مقدور كفعل الغير. نفرض أن غير فعل هذا، الفعل الصادر في حال الغفلة كالفعل الصادر من الغير قد يكون مسقطا للواجب لحصول الغرض، بل لا أنه مصداق للواجب وفرد للمأمور به، الفعل الصادر عن غفلتين لا يكون مصداقا للمأمور به جزما. النية بهذا المعنى كما تعتبر في الواجبات التعبدية كذلك تعتبر في الواجبات التوسلية، ما صدر بغير نية وبغير اختيار لا يكون هذا مصداقا للواجب، وإن كان مسقطا للأمر فيما دل الدليل على ذلك على أن الغرض يحصل بذلك. إذن كما هو معلوم في باب تطهير النجاسات مثلا، لو فرضنا أنه غسل ثوبه بفعل الغير أو بفعل غير اختياري كإصابة المطر مثلا، أو هو غسله بغير اختياره كان قريبا من النهر فمد يده فغسلت يده بلا اختيار حال النوم، يدخل لا محالة الغرض يحصل ولا يكون نا تكليف، لا أن هذا مصداق للواجب. وهكذا النية بهذا المعنى لا يفرق فيها بين التعبدي وغير التعبدي، والنية بمعنى آخر غير هذا المعنى، وهو أن يكون الفعل مضافا إلى المولى، يؤتى بالفعل بداعي امتثال أمره، المحرك له هو الأمر وهو امتثال الأمر، هذا يحركه نحو الأمل، يجعل داعيه هو هذا، بحيث إنه لو لم يكن أمر من المولى لم يكن يفعل ذلك وإنما فعله من جهة أمر المولى وامتثالا لأمره. هذا أجنبي عن الإرادة رأساً، كانت الإرادة اختيارية أم لم تكن الإرادة اختيارية؟ اعتبرنا أن الشرط لابد أن يكون اختياريا أم لم نعتبر؟ كل هذا أجنبي. النية في محل الكلام هو بهذا المعنى، وهي ليست بمعنى الإرادة والاختيار، بل بمعنى أن يكون الداعي لعمله والمحرك لعمله هو امتثال الأمر الإلهي بما أن الله أمره به يأتي بهذا العمل. بهذا اختياري جزمان فعل من أفعاله كسائر الأفعال. إنسان تارة يأتي بالعمل بداء القوة الشهرية مثلا أو بداء شيء آخر، وقد يأتي بالعمل بداء أمر الله سبحانه. لو لم يكن له أمر من الله سبحانه لم يكن يفعل ذلك. هذا هو الذي يقع الكلام فيه في المقام، ونعتبرها في العبادات زائدا على التوسليات. كيف يمكن أن يقال إن النية لا تكون شرطا لأنها خارجة عن الاختيار؟ النية بهذا المعنى كيف يكون خارجا عن الاختيار؟ بل هو فعل اختياري، فعل نفسي. إنسان في مقام نفسه وفي مقام بله اتيان العمل في الخارج قد يجعل الداعي إلى العمل أمرا آخر، نعوذ بالله كالرياء مثلا، يعمل عملا بداعي أن يري الغير أنه عابد زاهد يعبد الله سبحانه، وقد يكون الداعي هو امتثال الأمر الإلهي. كيف لا يكون هذا اختيارا؟ فالإنصاف أنما ذكره أجنبي عن محل الكلام رأساً، ومحل الكلام النية بهذا المعنى. وقد ذكر الماتن قدس الله نفسه أن النية في العبادات هو النية المعتبرة في سائر الأفعال كالأكل والشرب والنوم. إنسان يشرب قبل محاله، يقصد ويشرب، يأكل يقصد فيأكل، يزيد العبادة على سائر الأفعال باعتبار القربة فيها. هذا هو الزائد. كلامنا في هذا الزائد أن العبادة تختلف عن غير العبادة بلزوم إضافتها إلى المولى نحو إضافة على ما نبين إن شاء الله. هذا أمر، هذه الإضافة أمر اختياري فعل صادر في النفس. كانت الإرادة اختيارية أم لم تكن؟ ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في النية الإختار ولا يعتبر فيها التلفظ الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. فإن الثابتة بالإجماع والضرورة أو ببعض الآيات كما ذكرنا فصل لربك وانهر مثلا ونحن بالي أقم الصلاة لذكري ونحن بذلك من الآيات أو الروايات التي ثبت، الذي ثبت هو أن يكون الأمل لله، هذا هو المعتبر في العبادة. وأما الزائد على ذلك فيحتاج إلى دليل، ولا دليل من الآية أو السنة أو الإجماع على اعتبار أمر آخر من الإختار والتلفظ مثلا، فالإختار إذن غير لازمين. وقد ذكر جماعة من الفقهاء أن النية يعتبر في أول الأعمال وبعد ذلك يعتبر الاستدامة الحكمية. على هذا لا فرق بين الأول والآخر والوسط، لا بد من أن يكون العمل مضافا إلى المولى. ما يعتبر في أوله يعتبر في آخره وفي وسطه. بناء على الاختيار لا بأس بهذا الكلام، يعني أول الصلاة مثلا لا بد من الاختيار وأن يتصور أمر الله وأنه يعمل بداعي امتثال أمره، ثم يبقى هذا في خزانة قلبه فيستمر على النية إلى آخر الصلاة، وهو الاستمرار الحكمي، استمرار النية حكمان. وأما إذا قلنا إن الاختيار غير لازمين، بل لا بد من أن يكون الداعي هو امتثال الأمر الإلهي بحسب الارتكاز أن العمل يأتيه لله، و بداعی امتثال امره الاول و الاخر الا حد سوا ما یعتبر فی الاخر و المعتبر فی الاول لا امر زاید فالاختار لا دلیل علی و تلفظ ایزن کذالک یتلفظ قبل الصلاة فانه یأتی بصلاة الصبح مثلا بداعی امتثال الامر الالهی هذا ایزن غیر معتبر بل هو مکروه لأنه تكلم بعد الإقامة والتكلم بعد الإقامة موجب لإعادة الإقامة تماما وما قيل من أن هذا التكلم يرجع إلى الصلاة وكل ما يرجع إلى الصلاة من الكلام فهو مستثنى تقدم ما فيه تكلمنا في هذا قلنا إن المستثنى هو الكلام في صلاة الجماعة بما يرجع إلى أمر الصلاة من تقديم إمام أو تعديل صفوف ونحو ذلك لا كل كلام يرجع إلى الصلاة حتى إذا أخبر غيره بأني أريد أن أصلي مثلا فلا تتكلم معي بعد ذلك أي دليل دل على ذلك أن كل كلام يرجع إلى الصلاة فهو مستثنى لم يدلنا دليل على ذلك وإنما الدليل دل على جواز ما إذا كان التكلم في تقديم إمام أو في تعديل صفوف وأما غير ذلك فلا إذن التلفظ غير واجب بل هو مكروه ومود مكروه بهذا المعنى يعني موجب لإعادة الإقامة فلو صلى بعد التكلم بلا إقامة فقد ارتكب امرا مكروها او ترك مستحبا كيف ما كان ثم ذكر قدس الله نفسه ان النية المعتبرة في الصلاة قصد الامتثال امتثال الامر الاتيان بالعمل بداعي امتثال امر الله سبحانه يريد ان يطيع الله بإطاعة امره ويتقرب الى الله سبحانه ذكر أن النية بهذا المعنى لها درجات الدرجة العالية من هذه النية أن يترك جميع ما يرجع إليه في الدنيا وفي الآخرة لا يلاحظ شيئا يعود إليه نفعا أو يكون دفعا للضرر جميع ذلك يلغي يعني يلغي نفسه ولا يلتفت إلى الله سبحانه وهو الخالق البارئ ينظر إليه فيعبده بما هو أهل للعبادة يدرك هذا المعنى المكلف الشخص الإنسان يدرك هذا المعنى أن الله سبحانه أهل للعبادة ويدرك لذة ذلك نفس هذه المعرفة هو غاية له ومثلوب له فيعبد الله ولو فرزنا أنه لم يكن جنة ولا نار ولم تكن نعمة في الدنيا ولم يكن سخط من الله سبحانه كل ذلك إذا لم يكن هو يتلذذ بهذا المعنى يجعل الشيء في محله وهو معنى العادل يرى الله سبحانه أهلا للعبادة فيعبده وهذا هو الذي نصبه إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان لم يوجد في رواياتنا هذا أذكر أنه في الوافي أذكر من السابق أنه وجد بل في بعض الكتب وإلا ففي كتبنا لم توجد هذه الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام قال عبدت الله بل ما عبدتك خوفا من نارك ولا تمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فوجدت فعبدتك أذكر أنه في الوافي هكذا قال فالرماية غير موجودة از ظاهر ولكن المعنى صحيح يناسب مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لا يعبد الله لتمع أو لخوف بل يجد لذة هذا المعنى وهو العمل بالوظيفة وأن الله سبحانه أهل للعبادة فيعبده بمقدار ما يتمكن منه البشر وإلا ما هو حق الله لا يمكن حتى في حق المعصوم ما يتمكن البشر من العبادة يعبده فلا يكون الداعي الخوف من العذاب الالهی فی الاخره ولا تمع فی الجنه ولا مما یرجو الامر الدنیا آدم حیلون جدن خاجا و ارقا مراتب العباده و قد ورد فی روایات ناصحاب الوسائل قدس الله نفسه فی باب النیه فی مقدمت العبادات ذکر عدت روایات ان العباده على ثلاثه اقسام مضمون الروايات انه من يعبد الله سبحانه لطلب الثواب فهو عباده الاجراء او عباده التجار يعطي شيئا فياخذ شيئا ومن يعبد الله سبحانه لخوفه من النار فهو عباده العبيد العبيد الاكثر في العبيد انهم يطيعون مواليهم خوفا من سخط المولى وغضبه وانه يعاقبه على ذلك القسم الثالث ان يعبد الله تبارك وتعالى شكرا شكرا على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى هذه هي عبادة الاحرار الحر يعبد الله سبحانه شكرا على نعمه بله سمی هاجا به عبادت الاحرار یعنی بلا نظر الى ثوابه ولا عقابه هذا المضمون ورد فی روایاتنا و اما عبادت الله سبحانه بما انه اهل للعباده لا ينظر الى اي شيء حتی الى النعم فرضنا ان الله سبحانه فرضن لم ينعمه بنعمت ایضا فرضنا بالعجا غیر معقول خب نعمت الوجود لابد موجود ايضا يعبد الله سبحانه يعبده بما هو اهل للعباده وبما هو مستجمع لجميع صفات الكمال فهو قابل اهل لان يخزى له وان يعبد هذه هي الدرجه الراقيه بقيه المراتب ان شاء الله نتكلم فيها
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن الامتثال وقصد الطاعة ينشأ عن عدة من الغايات أرقاها أن يكون الغاية للعبادة كون المولى أهلا للعبادة يعني لا ينزل العبد في عبادته إلى شيء من النعم الدنيوية أو الأخروية ولا يكون الداعي إلى ذلك الخوف من ضرر دنيوي أو أخروي وإنما يكون الداعي إلى ذلك إدراكه الكمال الذاتي في المبدأ فيعبده لكماله الذاتي ولأنه أهل للعبادة يدرك هذا المعنى فيعبده لذلك وهو أرقى أقسام العبادة وقد يكون الداعي إلى العبادة نعمه وإحسانه سبحانه يعبده لأنه محسن وشكر المنعم واجب بحكم العقل يعبده لإحسانه وأول مراتب الإحسان هو إحسان الوجود وبعد ذلك الكمالات الثانوية من القوى الظاهرية والباطنية كلها من نعم الله سبحانه يعبده لأجل هذه النعم كلا هذين الأمرين يدخلان تحت جامع واحد يعني الأمر الأول والثاني الذي هو دونه يدخلان تحت جامع واحد وهو العبادة للحب أن يكون الداعي هو الحب لله سبحانه والحب هو الداعي للخضوع والعبادة والحب قد ينشأ من إدراك الكمال الذاتي وقد ينشأ من الإحسان والإنعام جامعهما أنه يحب الله سبحانه إما لأنه يدرك كماله الذاتي والكامل محبوب لا محاله القول أنه منعم عليه، فالحب ينشأ من أحد هذين الأمرين ولا ثالثة، إما يحبه لأنه كامل في ذاته والكمال يوجب الحب، أو لأنه منعم والإنعام يوجب الحب، وهذا هو الجامع بينهما. وقد عبر عن ذلك في صحيحة هارون بن خارجة التي رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه في باب العبادة من أصول الكافي، وذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه أيضا، والسند صحيح. قسم الإمام عليه السلام في هذه الرواية العبادة على ثلاثة أقسام، أو العباد على اختلاف النسخة، العباد ثلاثة أو العبادة ثلاثة، والمناسب العباد قوم يعبدون الله تبارك وتعالى خوفا من سخطه وعذابه، هذه عبادة العبيد، وقوم يعبدون الله سبحانه طلبا لثوابه، وهذا عبادة الأجراء أو التجار. الثالث قوم يعبدون الله تبارك وتعالى حبا له، وهي عبادة الأحرار. هذا جامع بين القسمين، وإن كان القسمان مختلفين بحسب الرتبة، يعني القسم الأول أرقى من القسم الثاني. وفي بعض الروايات أيضا الإمام عليه السلام قال أنا أعبد الله حبا. الحب ليس قسما آخر في مقابل هذه الأقسام، بل الحب جامع بين هذين القسمين. منشأ الحب تارة يكون هو إدراك الكمال، وتارة يكون هو الإنعام. هذان قسمان من العبادة، والجامع بينهما العبادة للحب، وهذه عبادة الأحرار من أي قسم كان، يعني لا يطلب بعبادته أجرا من المولى، ولا من جهة الخوف من سخطه وعذابه. آذان بالقسمان. القسم الثالث أن يعبد الله تبارك وتعالى لأمر يترتب على عبادته لا لأمر سابق. هذان القسمان العبادة فيهما لأمر متحقق ولأمر سابق من الكمال الذاتي أو من الإنعام. القسم البقية الأقسام يعبد الله تبارك وتعالى لغاية له في العبادة، وتترتب هذه الغاية على عبادته. الأول أن يعبد الله تبارك وتعالى تقربا إليه، يعبد ليتقرب إلى الله سبحانه ويحصل القرب له في ذلك. معلوم أن المراد من القرب ليس هو القرب المكاني، لأن الله سبحانه بل لا يحتاج إلى مكان وليس له مكان، ولا القرب المكاني للداعي، هذا أيضا لا موجب له. فإن الله تبارك وتعالى قريب من العبد، والعبد قريب من قربا ادعائيا يشبه القرب المكاني، والقرب هو من الأمور التي هي ذات الإضافة، يكون من الطرفين لا محالة. وفي الله ليس الأمر كذلك، يعني ليس القرب قرب الله ملازما لقرب العبد من الله، بل قد يكون الله قريبا من العبد باعتبار حضوره عنده، وكل شيء حاضر عنده سبحانه، ولا يغيب عنه ولا ذرة مثقال، ولكن العبد يكون بعيدا من باعتبار عدم توجهه إليه. ولذلك ورد في بعض الأدعية أنه تتقرب إلي وأتبعد منك، الله تبارك وتعالى قريب من العبد ولكن العبد بعيد منه باعتبار عدم توجهه وعدم التفاته إلى الرب، كأنه يرى أن الرب لا يرى ولا ينظر إلى ما يعمله من فعل أو ترك. العبادة مقدمة للقرب المعنوي وللوصول إلى الحق، كما هو مستفاد من عدة من الآيات، والروايات كثيرة. أما من الآيات فيدل على ذلك قوله سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو معنى السعي، يسعى الإنسان ليصل إلى ربه ويلاقي ربه، و هذه هي الغاية القصوى للعباد الوصول إلى الحق كأنه يرى الله سبحانه كأنه بل حاضر عنده وهو يدركه ويراه كما نسب إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه أنه قال ما عبدت بل ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله أو بعده أو معه فدائما ملتفت إلى الله سبحانه ولا يغفل عنه آنما وكذلك قوله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مقدمة اللقاء والعبادة عبادة الله سبحانه العابد يسلك في طريقه إلى الله سبحانه حتى يلاقيه بالمعنى المناسب لله تبارك وتعالى وإلا فالملاقات الحسي والجسمي غير معلوم غير معقول فإنه سبحانه ليس جسما لتكون الملاقات ملاقات جسمية بل ملاقات المعنوي فيعبد الله تبارك وتعالى لهذه الغاية ويسير إلى الحق سبحانه يعني يتم معرفته وعرفانه وبعد إلى يترقى شيئا فشيئا إلى أن يكون قابلا للحضور بين يدي الحق فيرى الحق حاضرا عنده كأنه يراه بحس البصر هذه إذن عبادة وهي غاية العبادات على ما يستفاد من الآيات وأما الرمايات فإلى ما شاء الله هذه أيضا غاية والمراد بهذا القرب القرب بهذا المعنى يعني العبادة تكون مقدمة لكمال النفس ولقوة المعرفة معلوم أن المعرفة لها درجات ومراتب فيصل الإنسان إلى حد لا يغفل عن الله سبحانه ولا أنما دائما الله تبارك وتعالى يراه حاضرا ناظرا ومراقبا لأفعاله التروك والأفعال هذا القسم إذن قسم راق من العبادة بعد ذلك يصل إلى الأمور الدنيوية أو الأخروية يعبد الله تبارك وتعالى فرارا من سخطه وزوال نعمه لأجل أنه يدرك أن الله سبحانه أنعمه وأكرمه بأمور بل داخلية خارجية لكن لا يبعد شكرا على ما تقدم من النعم والإحسان هذا كأنه مجان لا بس وإن كان باقي أيضا مجانا لا يعبده شكرا لتلك النعم وإنما يعبد فرارا من سخط الله سبحانه أنه إذا لم يعبد يمنع عن هذه النعم لا يبقى له هذه النعم فتزول النعم ابقاء للنعم ومن جهة الفرار من سخط الله يعبده يمتثل أوامره يأتي بما أمر به ويترك ما نهى عنه لأجل عدم زوال النعم التي أنعم الله بها عليه وقد يكون الأمر الأخروي يعبد الله سبحانه لأن يصاب يوم القيامة فيدخل الجنة ويتنعم بنعم الآخرة أو فرارا من عذابه وعقابه يعبده من جهة الفرار معلوم أن في جميع ذلك لا بد أن يكون الداعي إلى الأمل إنما هو امتثال الأمر يعني يقصد الأمر يأتي بعنوان أن الله أمره لا لمجرد ترتب هذا الشيء على العمل وإلا الثواب لا يترتب على ذات الصلاة وعلى ذات الصوم أو غير ذلك من العبادات وإنما الثواب يترتب على العبادة وكذلك عدم العقاب في العباديات يترتب على العبادة إذا صلى متقربا به إلى الله أو يعني بداء الأمر هذا هو الذي يترتب عليه ترك العقاب وأما إذا صلى بداء آخر من رياء أو غير رياء حتى إذا فرضنا أن الغاية ليست بمحرمة تعليم أحد مثلا صلى تعليما لأحد لا يكون هذا امتثالا لأمر الله سبحانه فلا يترتب عليه الثواب ولا يدفع به العقاب فطلب الثواب او دفع العقاب او طلب النعمه الدنيويه والفرار عن سخط الله سبحانه هذه كلها غايه للامتثال يعني من قبيل الداعي الى الداعي انما ينفصل امر الله لهذا الداعي ولهذه الغايه لا ان ياتي بالعمل بهذه الغايه بلا توصيه امتثال الامر وبلا اضافه العمل الى الله سبحانه لا يكون هذا طاعه وعباده بل يحكم بفساد العمل اذا كان عباده فجعل الغايه الثواب او دفع العقاب او الامور الدنيويه من قبيل النعم كل ذلك انما يسير فيما اذا توسط في البين قصد امتثال الامر ياتي بالعمل بعنوان انه مامور به وامتثال الامر الله هذا هو الذي يوجب القرب هذا هو الذي بل يوجب الامن من السخط هذا هو الذي يترتب عليه الثواب ويدفع به العقاب والا فذات العمل ليس له هذا الاثر تكوينا يصلي ليدخل الجنه باطل هذا الثواب بمجرد انه قصد به دخول الجنه لا يكون مضافا الى الله سبحانه وهذا واضح هذه هي مراتب الامتثال وكلها صحيحة ومن هذا القبيل ما ورد من الآثار على عدة من المستحبات كدفع الفقر بالنسبة إلى من يلتزم بصلاة الليل مثلا ورد في الروايات أنه من التزم بصلاة الليل لا يفتقر أبدا حتى إن في بعض الروايات على ما أذكر إنه شكى إلى الإمام عليه السلام من الفقر فقال عليه السلام صل صلاة الليل فقال الراوي أنا صلي صلاة الليل قال له الإمام عليه السلام تكذب إنك لو كنت تصلي صلاة الليل ما ابتليت بالفقر خب لو فرضنا أن أحدا يصلي صلاة الليل لدفع الفقر أيضا كذلك الأمر كذلك يعني لابد أن يصلي صلاة الليل بداء امتثال الأمر الإلهي يأتي به بعنوان العبودية والغاية من ذلك دفع الفقر وإلا معلوم أن الركوع والسجود والقراءة والتكبير لا بعنوان الإطاعة لا بعنوان امتثال الأمر لا يترتب عليه أمر دنيوي من المال لا يحصل به المال لو صلى ألف ركعة أفرز لا يحصل ولا فلسا واحدا وإنما يكون هذا الأثر مترتبا على عبادة الله فإن الله يرزقه المال فلا يبتلي بالفقر وهكذا صلاة الاستسقاء غير صلاة الاستسقاء من الصلوات غير الصلوات من العبادات التي ذكر لها آثار وخواص من الآثار الدنيوية أو الأخروية كلها مترتبة على الإطاعة وعلى الإتيان بالعمل بعنوان العبودية فلو فرضنا أن الإنسان لم يعبد الله لكماله الذاتي ولا لحبه الناشي من إكرامه وإنعامه ولا لغاية التقرب منه جل وعلا لإدراكه لذة الأنس مع الله سبحانه بل وأهمية المعرفة نفرض أنه ليس كذلك لأمر آخر دنيوي أو أخروي لا بد أن يكون هنا واسطة بين هذه الغاية وذات العمل والواسطة إضافة العمل إلى الله والإتيان به على نحو العبودية هذه درجات الامتثال بعد ذلك ذكر قد نسأل الله نفسه أن الواجب قد يكون الواجب العبادي قد يكون واحدا وقد يكون متعددا إذا كان الواجب واحدا لا حاجة إلى شيء إلا قصد الأمر يأتي بالصلاة أو بالصيام أو بغير ذلك ويقصد به الأمر الأمر المولى معلوم أن المأمور به أمر واحد فيأتي بذلك كما في صوم شهر رمضان الأمر كذلك لا أمر في شهر رمضان إلا بصوم شهر رمضان بهذا الصوم فقط فلو قصد صوم الغد وقصد القربة بذلك طبعا يكون مصداقا لصوم شهر رمضان إذ ليس هنا أمر آخر يشترك معه في الوجوب وقد يكون الواجب متعددا ولكل واحد منهما عنوان غير عنوان الآخر إذا قال الأمر كذلك كما في صلاة الظهر وصلاة العصر أو نافلة الفجر وصلاة الفجر بحسب السورة هاتان الصلاتان تشتركان في جميع الخصوصيات من التكبير والقراءة والركوع والسجود وعدد الركعات في جميع ذلك تشترك لكن مع ذلك علمنا من قوله عليه السلام إذا دخل إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه وعلمنا من قوله عليه السلام أنه إذا دخل العصر في سيئة زرارة وذكر أنه لم يصل الظهر بل رجع إلى الظهر وجعل ما بيده ظهرا علمنا من هذه الروايات أن صلاة الظهر معنون بعنوان وصلاة العصر معنون بعنوان آخر لا يمكننا تمييز العنوانين إلا بالإشارة إليهما بعنوان صلاة الظهر وصلاة العصر وفي الواقع بنفس الأمر يتميزان بأي شيء ليس لنا طريق لا ذلك نرى أن السورة واحدة صلاة الظهر وصلاة العصر لا تختلفان في أي شيء ندرك في الخارج في جميع الجهات مشتركة ومع ذلك قال عليه السلام إلا أن هذه قبل هذه لو لم يكن لهما لكل منهما عنوان يمتاز به عن الآخر كان هذا الكلام لغوا ومعلوم أن ثمانية ركعات طبعا تكون الأربعة الأولى قبل الأربعة الثانية هذا واضح يعني أمر بديهي إلا أن هذه قبل هذه ما معنى هذه قبل هذه طبعا لا يأتي الإنسان ولا يتمكن من الإتيان بثمانية ركعات مرة واحدة الأربعة الأولى تكون قبل الأربعة الثانية قهرا فما معنى قوله عليه السلام إلا أن هذه قبل چه قولنا إن الركعة الأولى الصلاة الظهر أربع ركعات إلا أن الركعة الأولى قبل الركعة الثانية ثم معلوم الأجابات أن الركعة الأولى تكون قبل الركعة الثانية لا يبقى مجال للاستثناء فيستفاد من الاستثناء أن الأربعة الأولى لها عنوان والأربعة الثانية لها عنوان آخر ومن هنا لو قدم الثانية على الأولى عمدا بطلت لأن هذه قبل هذه فلا يجوز الإتيان بالثانية قبل الأولى فإذا كان لكل منهما عنوان فلا بد من التعيين فلو فرزنا أنه دخلت الصلاة ولم يقصد العنوان الذي به تعلق الوجوب به كان هذا العمل فاسدا لأن ما وجب لم يقصد وما أتي به ليس مصداقا له لا بد من قصد العنوان ليكون امتثالا للأمر المتعلق بذلك العنوان فلو كان عليه قضاء صلاة ظهر من يوم وقضاء صلاة عصر من يوم آخر فأتى بالصلاة من غير قصد الظهر والعصر لا يكون ظهرا ولا عصرا فإن العنوان الذي تعلق به الأمر لم يقصد وهذا لا يكون مقصودا مصداقا لذلك العنوان وبعبارة أخرى قد يتعلق الأمر بذات العمل فلا بد من الإتيان بذات العمل بقصد الأمر وقد يتعلق بالعنوان لا بد من أن يكون العنوان مقصودا ليكون الإتيان إتيانا به بداء أمره وإلا فالأمر المتعلق بذلك العنوان لم يقصد فلا يكون المأتي به مصداقا للمأمور به ومن هذا القبيل نافلة الفجر والفجر أيضا من هذا القبيل المستفاد من الروايات أن لكل منهما عنوان يأتي بالنافلة قبل الفريضة وإذا زاق الوقت بعد زوال الحمرة يترك النافلة ويأتي بالفريضة علمنا أن لكل منهما عنوانا فلو أتى بذات الصلاة من دون قصد أنها نافلة أو فريضة لا يقع لا مصداقا لهذا ولا مصداقا لذاك وهكذا فقصد العنوان يعني التعيين لزوم التعيين مقدمة لقصد العنوان الواجب، وإلا فلم يؤت بالواجب بداء أمره. نعم لو فرضنا أن الواجبين ليس لهما عنوان أصلا، بل الأمر تعلق بذات العمل من دون أن يكون له عنوان، كما لو كان له قضاء صوم من يومين مثلا، من اليوم الأول واليوم الخامس مثلا، نفرض أنه أفطر في شهر رمضان وعليه قضاء، ليس هنا عليه إلا الإتيان بيومين قضاء، ففي مرحلة القضاء لا يجب أن يقصد أن هذا من اليوم الأول أو من اليوم الخامس، بل يأتي بالطبيعة بالطبيعي الصوم بقصد أنه قضاء، فإنه لا تعين حتى في الواقع بنفس الأمر، ليس هنا إلا أمر بقضاء يومين. وهكذا في باب الدين مثلا، لو فرضنا أنه استدان من زيد دينارا ثم استدان بعد ذلك دينارا آخر في يوم آخر في مقام الأداء، لا يلزم أن يقصد أن هذا من الدين الأول أو من الدين الثاني، فإن الواجب ليس له عنوان يقصد، بل الواجب عليه أداء دينارين بلا تمييز حتى في الواقع بنفس الأمر، لم يتعلق الوجوب إلا بذات هذا العمل، يعني بإعطاء دينارين الذي هو دين في ذمته. فلو فرضنا أن الواجب من الواجبات التي لها عناوين ويمتاز بالعنوان كل من الآخر، لابد من القصد لا محالة، ومن هذا القبيل القضاء والأداء. لو فرضنا أن صلاة الصبح أو غير صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح يريد أن يصلي صلاة الفجر وعليه قضاء صلاة الفجر، أيضا الأمر كذلك. من الروايات استفدنا من تقديم القضاء على الأداء على قوله، أو عدم وجوب التقديم وأفضلية ذلك، الأفضل أن يأتي بالقضاء أولا ثم يأتي بالأداء. علمنا أن لكل منهما عنوانا يمتاز به عن الآخر، لا بد من قصد أن المأتي به قضاء أو أداء لو لم يقصد بذلك، وقصد ما لقربة الله أتى بصلاة بركعتين، لا يكون هذا مشتاقا لا للقضاء ولا للأداء. فالعبرة في لزوم التعيين أن يكون الواجب متعددا، وأن يكون لكل منهما عنوان يمتاز به عن الآخر، ففي أمثال ذلك لا بد من التعيين ليتحقق امتثال الأمر، وإلا فليس هنا امتثال، إذ الأمر متعلق بالعنوان والعنوان لم يقصد.
اهدنا الصراط المستقيم الأولين بلا أرحام الرحيم. الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العبادة لا بد من إضافتها إلى المولى، فيأتي بالعمل بداء امتثال أمره أو بداء المحبوبية له سبحانه، ولا بد من أن يكون لهذا الفعل الاختياري غاية، فإن العاقل لا يعمل عملا بغير غاية، ومن دون غاية فلا بد من الغاية في المقام. قد تكون الغاية ملحوظة في ناحية المكلف وفي ناحية العامل، وقد لا يكون المكلف ناظرا إلى ذلك. أما القسم الثاني فقلنا إنه أرقى أقسام العبادة، يأتي بالعبادة حبا لله سبحانه لما فيه من الكمال من الكمال التام عليكم السلام الله الذي لا نقص فيه فيراه أهلا للعبادة فيعبده أو من جهة حبه الناشي من إنعامه وإحسانه. وإذا رجع إلى المكلف الغاية تارة تكون الغاية القرب من الله سبحانه وأخرى فرارا من سخطه وزوال النعمة وثالثة من جهة الثواب الأخروي أو من جهة الفرار من العقاب الأخروي. هذه جهات راجعة إلى نفس العامل والأولان راجعان إلى المعبود. في معنى القربة قلنا إن القربة لا يراد بها القرب المكاني جزما فإن الله سبحانه أجل من أن يهويه مكان ولا مكان له وليس المراد القرب المكاني الادعائي يعني تنزيلي وذلك للتزايف في القرب إذا كان أحدهما قريبا كان الآخر أيضا قريبا بحسب المكان واقعا أو تنزيلا. ومن الظاهر أن الله سبحانه قريب من جميع البشر وهو أقرب إليكم من حبل الوريد وكل شيء حاضر عنده حضورا ذاتيا ولكن قد يكون بعضهم بعيدا عنه باعتبار عدم توجهه وعدم التفاته إليه. فالعابد بعبادته يطلب القرب منه سبحانه يطلب الحضور المعبر عنه بالشهود فيكون الله سبحانه حاضرا عنده كأنه يراه وهو يشهده. هذه أرقى مراتب المراتب التي يمكن أن يصل إليها الإنسان. وهذا وإن كان قد يتفق نادرا أنه يحصل في آن ما في آن واحد يمكن أن يحصل هذا المقام بتفضل من الله سبحانه ولكنه نادر جدا. قد يفرز أن العاصي يتوب توبة صحيحة فيرجع إلى ربه ويمكن أن يصل إلى هذه المرتبة فيشاهد ربه شهودا قلبيا لا بصريا في آن واحد أمر ممكن إلا أنه نادر. ولا بد أن يكون هذا على نحو التدريج ويعبر عنه بالسير إلى الله شيئا فشيئا يتقرب إلى أن يصل إلى هذه المرتبة. هذا معنى القرب يعني يعبد الله سبحانه لتزول عنه الملكات الخبيثة وأن يتصف بالملكات الحميدة ليكون قابلا لأن يحضر بين يدي الرب وأن يشاهده سبحانه مع الملكات الرذيلة وعدم الاتصاف بالملكات الحميدة لا يمكن ذلك. فيتدرج الإنسان في سيره حتى يصل إلى هذه المرتبة فيكون الداعي له في العبادة التقرب من الله سبحانه. قلنا إن هذا في كثير من الأدعية ومن الروايات يستفاد هذا المعنى يعني أن الغاية القسمى لقاء الله سبحانه فيتقرب العامل بعمله والعابد بعبادته ليصل إلى هذه المرتبة. هذا هو الذي ذكرته توضيحا. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا حاجة في مقام النية إلى نية الأداء والقضاء وإلى نية القصر والتمام وإلى نية الوجوب والندب كل ذلك لا حاجة إليه. فإن الذي يلزم المكلف أن يأتي بذات المأمور به وأن يضيفه إلى المولى ليقع عبادة وأما الزائد على ذلك فلا. فلو فرضنا أنه قصد الأمر الفعلي ولا يجب عليه إلا التمام أو لا يجب عليه إلا القصر وهو مسافر يقصد صلاة الظهر يأتي بصلاة الظهر أتى بذات المأمور به و اضافه الى المولا ولا حاجت الى اکثر من ذلك. قصد العمل مضافن بهی الى المولا و هازا قاصدون لعنوان صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة العشاء و المأمور به و القصر مثلا او المأمور به و التمام. لا يلزم الالتفات التفصيلي الى ان المأمور به و القصر او التمام كما لا يلزم الالتفات الى بقية اجزاء الصلاة. الالتفات الاجمالي كاف قاصد للاتيان بصلاة الظهر و ان لم يلتفت حال الاشتغال به يعني حال الشروع الى خصوصیات الصلاة تفصیلا لا يلزم ذلك. و اما الوجوب و الند فالامر فيهما ظاهر لان الوجوب و الند من کیفیات الامر ولا ربط لهذه الكيفيه بعمل المكلف. عمل المكلف ليس له قسمان. الامر ينقسم الى قسمين امر وجوبي و امر ندبی. بتبعه نقسم العمل الى واجب و الى مستحب و الا فالتقسیم ابتداء في الطلب كيفيه الطلب تختلف. قد يكون الطلب مقترنا بالترخيص في الترك فنسميه بالاستحباب و قد لا يكون مقترنا بالترخيص فنسميه بالوجوب و الا فالعمل عمل واحد. هذا العمل الواحد مأمور به فإذا أتى المكلف بداعي أنه مأمور به كفى هذا في تحقق العبادة. وإن لم يعلم أن الأمر المتعلق به وجوبي أو أن الأمر المتعلق به استحبابي لا يلزم هذا في تحقق ذات المأمور به ولا في إضافته إلى المولى. وأما الأداء والقضاء أيضاً المأمور به فيهما حقيقة واحدة. غاية الأمر أن هذه الحقيقة الواحدة مشروطة بالوقوع في الوقت إذا كان المكلف متمكناً في ذلك. وإذا مضى الوقت ولم يفعل نسياناً عصياناً لنومين غفلتين الخصوصية تسقط يبقى الأمر بالطبيعة ولا يتقيد بالخروج في خارج الوقت لأنه غير اختياري. بعد ذلك لا يتمكن إلا من الصلاة خارج الوقت فيؤمر بنفس الطبيعة ملغا أنها قيد الوقوع في الوقت. فهذا شرط مأخوذ في الطبيعة كسائر الشرائط يعني الأداء. وقوع الصلاة في الوقت شرط كسائر الشرائط و الشرائط لا يعتبر فيها الالتفات إليها تفصيلا كطهارة الصوب مثلا يمكن أن يصلي الإنسان ولا يلتفت إلى صوبه أنه طاهر أو نجس بدنه كذلك وهكذا سائر الشرائط. استقبال القبلة مثلا إذا فرضنا أن ذات المأمور به قد وجده يعني التقيد كان موجودا والمكلف قصد القرب بإتيانه بذات المأمور به الشرائط توسلية بلا حاجة إلى نية القرب فيها بلا حاجة إلى الالتفات إليها تفصيلا. اشتراط الصلاة بالوقت من هذا القبيل. وأما القضاء فالأمر فيه أوزاه لأن القضاء غير مقيد شرعا بالوقوع خارج الوقت. عقلا لا يمكن الا هذا الوقوع خارج الوقت من اللوازم العقليه لا انه ماخوذ من المامور به شرعا. فلا يعتبر في صحه الصلاه قصد القصر او الاتمام الوجوب او الندب القضاء او الاداء كل ذلك لا يلزم الا فيما اذا توقف التعيين عليه يعني على القصر كما إذا كانت عليه فائتة الظهر وعليه أداء الفريضة أيضا صلاة الظهر. قلنا هما طبيعتان لا بد من أن يقصد أن الذي يأتي به مصداق لتلك الطبيعة الفائتة أو مصداق للفريضة الحاضرة. والمفروض أنهما يشتركان في صورة العمل. القضاء والأداء لا يفترقان من هذه الجهة كل منهما مشتمل على تكبير وقراءة وركوع وسجود.
ففي كل مورد توقف التعيين على قصد أحد هذه الأمور مثل نافلة الفجر وفريضة الفجر أيضا كذلك لا بد من القصد باعتبار أن الموجود في الخارج أمران أحدهما تعلق بالنافلة والثاني تعلق بالفريضة فلا بد من التعيين إذا توقف التعيين على ذلك فهو وأما إذا لم يتوقف كان الواجب واحدا معينا واقعا معلوم أن المسافر غير مأمور إلا بالقصر والحاضر غير مأمور إلا بالتمام وكذلك العبادة الفلانية واجبة والأخرى مستحبة كصلاة الليل مثلا أو أنه يصلي في الوقت أداء يصلي خارج الوقت قضاء كل ذلك أمر خارجي متحقق لا حاجة إلى القصر أن يقصد أن هذا قصر أو تمام واجب أو مستحب قضاء أو أداء كل ذلك لا يلزم إلا أن يكون مقدمة للتعيين فلا بد من القصد لتعين المأتي به في الخارج ذكر بعد هذا أنه لو أتى بأحد هذه الأمور بوزع الآخر قصد الوجوب خطأ بعد ذلك علم أنه كان مستحبا لم يكن واجبا كان يتخيل أن نافلة الفجر واجب في الشريعة المقدسة أو أن صلاة الليل واجبة فاقتأتى بالمأمور به بقصد الوجوب فانكشف بعد ذلك أو أثناء العمل انكشف أنه مستحب ليس بواجب أو انعكس الأمر صلى صلاة الظهر كسائر الناس ولكن كان يتخيل أن صلاة الظهر من المستحبات في الشريعة المقدسة ولم يكن يدري أنها فريضة وكذلك في الأداء والقضاء تخيل أن الشمس قد طلعت فأتى بفريضة الفجر قضاء بعد ذلك انكشف أن الوقت كان باقيا والشمس بعده لم تطلع أو انعكس بعد طلوع الشمس بعد واقعا الشمس كانت طالعة ولكنه تخيل أنها لم تطلع فصلى صلاة الفجر بعنوان الأداء بعد ذلك انكشف أن الشمس كانت طالعة ذكر أن الصلاة في هذه الموارد محكومة بالصحة إذا كان الاشتباه اشتباها في التطبيق ولم يكن الإتيان مقيدا بالوجوب أو مقيدا بالأداء والقضاء وأما إذا كان مقيدا أما أنه يصح من باب الاشتباه في التطبيق فهذا صحيح بعدما كانت الحقيقة حقيقة واحدة وهي صلاة الفجر وكان لها أمر واحد على الفجر تخيل هذا أن هذا الأمر وجوبي فأتى به بعد انكشف أنه استحبابي كان استحبابيا قصد الأمر الشخصي وأتى به بعنوان التقرب من المولى وبداعي امتثال أمره ولكن كان متخيلا أن هذا الأمر وجوبي اشتبه في خصوصية الأمر وهذا أجنبي أن تحقق العبادة المتقبم بالإتيان بذات المأمور به مع إضافته إلى المولى وهذا تحقق في الخارج قصد صلاة الليل امتثال أمر الله سبحانه المأمور به ذات صلاة الليل قد أتي بها خارجا ثمان ركعات أو أحد عشر ركعة أتى بهذه الركعات فوجد المأمور به في الخارج والمفروض أنه أضاف إلى المولى يعني أتى بعنوان امتثال أمره ولكن كان متخيلا أن الأمر وجوبي هذا اشتباه خطأ لا يضر بالإتيان الخارجي ما وقع في الخارج قابل لأن يتقرب به وهو قد تقرب به على الفرد وهكذا في الأداء والقضاء قصد الإتيان بطبيعة صلاة الفجر بركعتين اللتين أوجبهم الله سبحانه ولكن تخيل أن هذا الوجوب وجوب خارج الوقت بعد انكشف أنه كان وجوبا داخل الوقت أو بعكسه أيضا لا يزر بالأمر
ذات المأمور به قد وجد في الخارج و اضیف به الى المولا. و اما اذا اتا به مقیدن به حیث لو کان یدری ان صلاه اللیل مستحبتون لم یکن یاتی بها هنا حکم بالبطلان و ذکر انه اذا کان علی وجه التقیید لا یحکم بصحته کذالک اذا کان عالما بان الوقت قد مضا و الصلاه قد فاتته لم یکن یاتی بالقضا یأخره الى وقت آخر فکان الاتیان مقیدن بالوجوب او مقیدن بالعدا. فی هذه الموارد ذکر انه یحکم بالبطلان لان ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. هذا لا يمكن تصدیقه فان التقیید لا محل له فی هذه الموارد. هذه الموارد من باب الاشتباه في الداعي، يعني لو كان الأمر منكشفا له لم يكن له داع إلى الامتثال، ولكن لم ينكشف فدعاه إلى الامتثال. أين هذا من التقييد؟ التقييد إنما يتحقق فيما في الكليات في الطبيعيات قابل لأن يتقيد بشيء في المأمور به في مقام البيع يبيع له منا من الحنتات في الزمة المقيدة بأن يكون من المزرعة الفلانية قابل للتقييد. فإن المن من الحنتات له مصادق كثيرة وأقسام كثيرة، المبيع قسم. أو يقيد المأمور به بقيدين يأمره بالصلاة عن طهارتين، هذه الطبيعة المقيدة تكون مأمورا به في قبال الحسدة الأخرى. وأما الموجود الخارجي يتقيد بشيء لا معنى له، الموجود الخارجي وجده. غاية الأمر أنه لو كان عالما بالحال لم يكن يفعله، هذا خطأ في الداعي واشتباه في الداعي، لا أن المقصود لم يقع في الخارج، المقصود كان هو هذا الفعل. أكرم زيدا باعتقاد أنه محب له، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن محبا. الإكرام وجد في الخارج، الإكرام الخارجي غير قابل للتقييد. غاية الأمر أنه لو كان عالما بأنه عدو له وليس بمحب له لم يكن يكرمه، فخطأ هذا من باب الخطأ في الداعي. إلى غير ذلك في باب المعاملات اعتقد أن الشيء الفلاني يترقى سعره في هذا اليوم فاشترى، بعد ذلك لم يترقى، البيع الخارجي وقع. لا معنى لأن يقال إنه مقيد بهذا القيد، لأنه لو علم أنه لا يترقى لم يكن يشتري بل يكون. كثير من الأفعال الخارجية يشتبه الإنسان في غاياته وفي مبادئه لكنه يتحقق في الخارج. هذه الموارد الموجودات الخارجية غير قابلة للتقييد، منها مسألة صلاة الجماعة يقتدي بالإمام الحاضر باعتقاد أنه زيد، فلو كان علم أنه أمر لم يسم به، هذا أيضا غير قابل للتقييد. الإتمام الخارجي فعل وقع في الخارج، هذا الفعل غير قابل للتقييد بأن يقال مقيد بهذا. أين التقييد من الوجود الخارجي؟ الموجود الخارجي كيف يمكن أن يكون قابلا للتقييد؟ ليس الموجود الخارجي قابلا لقسمين، يعني قابلا للإطلاق ليقيد بقيد. الموجود الخارجي وقع في الخارج وما وقع لا ينقلب. هذا كله من الاختلاف في الدواعي، أن الدواعي تختلف، وقد يكون الاشتباه إنسان مشتبها فيشتبه فيخطئ في التطبيق. فالتقييد في هذه الموارد أمر غير معقول، ففي جميع الموارد نحكم بالصحة. ولو فرضنا أن المكلف لو كان علم بأن صلاة الليل مستحبة لم يكن يصلي، لكن من حسن الصدف أنه لم يعلم بذلك وأتى بالعمل وأضاف به إلى المولى فوقع التقرب في الخارج. على تقدير لم يكن يفعل، أجنبي على المقام. وهكذا في بقية الخصوصيات، تخيل أن هذه الليلة ليلة مثلا ليلة الجمعة، فزار الامام علیه السلام او صلا صلات اللیل ولو کان عالما بانه لیس بلیلت الجمعه لم یکن یزور او لم یکن یسلی صلات اللیل افا یمکن ان یقال ان هذه الزیاره باطله مثلا او ان هذه الصلاه باطله باعتبار انه لو کان عالما لم یکن یفعل. خب بحمد الله لم یعلم ففعله. لا يعتبر في صحة العبادة إلا الاتيان بذات المأمور به والإضافة إلى المولى الزائد على ذلك غير معتبر والتقييد غير قابل في أمثال هذه الموارد. وأما القصر والإتمام هذا في القضاء والأداء وفي الوجوب منه. وأما القصر والتمام معنى القصر تقيد الصلاة بركعتين والتسليم في الركعة الثانية وأن لا يزيد على ذلك فلو زاد بثلت الصلاة. لو فرضنا أنه صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات عالما عامدا بثلت صلاته. إذا كان هنا زيادة ركن كما إذا زاد ركعة بثلت على الإطلاق كان عامدا ام لم يكن. قد يكون يلتفت في الركعة الثالثة لا تبطل صلاته اذا كان سهوا. واما عمدا فتبطل مطلقا لزيادة العمدية. فأخذ في صلاة القصر قيد ان يسلم في الركعة الثانية ولا يزيد على هاتين الركعتين. وأخذ في الصلاة تماما أن يزيد على الركعتين ولا يسلم. السلام مبتل وقاطع. إذا سلم في الركعة الثانية بطلت صلاته لأن السلام مخرج عن الصلاة وكلام آدمي فتبطل الصلاة به. فقد أخذ في كل منهما قيد. أخذ في صلاة القصر بقيد أن يسلم في هذه الركعة ولا يزيد. وأخذ في الصلاة تماما قيد أن يسلم في الركعة الأخيرة ولا يسلم في الركعة الثانية. كيف يمكن أن يقال لا يعتبر قصد القصر وقصد التمام مع أن كل منهما مقيد بقيد ولا بد من قصد المأمور به بتمام أجزائه. لا يمكن قصد المأمور به ببعض أجزائه. غاية الأمر أن الصلاة إذا كانت واحدة كما ذكرناه مثل المسافر مأمور بالقصر فقط أو الحاضر مأمور بالتمام فقط لا يعتبر القصد التفصيلي. القصد الإجمالي كف. إذا قصد الإتيان بصلاة الظهر التي أمر بها المولى كاف نازا في مقام المثال لأنه قصد للتمام إجمالاً. كذلك المسافر إذا قصد الإتيان بالصلاة الواجبة عليه بالفريضة الفعلية قصد الأمر فهو قاصد للقصر إجمالا ولا يعتبر في قصد العمل القصد التفصيلي. القصد الإجمالي كافٍ. لا بد من الإتيان بالعمل والإضافة إلى المولى وهذا متحقق. الذي قلنا إنه لا يعتبر القصر والتمام يعني لا يعتبر نيتهما تفصيلا لا أنهما لا يعتبران في النية أصلا. فإن صلاة القصر مقيد بهذا القيد يعني جزءه السلام في الركعة الثانية وصلاة التمام جزءه السلام في الركعة الرابعة بإضافة ركعتين. كل منهما قد أخذ فيه شيء لم يؤخذ هذا في الآخر القيد الوجودي أو العدمي لهذا لا بد من قصده ولو إجمالا. نعم القصد الإجمالي كف. فلو فرضنا أنه لا يدري أن وظيفته القصد أو التمام ولكن الرسالة العملية موجودة عنده يجوز له أن يشرع في الصلاة بقصد الأمر الفعلي ويراجع الرسالة أثناء الصلاة قباله يراه فيلتفت إلى أن تكليفه القصر فيتم في الركعة الثانية أو تكليفه التمام فيتم في الركعة الرابعة أو يدري أو يرى أن مقلده أيضا مثله وهو يصلي. ومن الأول يبني أن المقلد إذا سلم في الركعة الثانية هذا أيضا يسلم في الركعة الثانية. و ایزا صلا تماماً هادا ایزا یسلی تماماً کل ذالک لا بأسه به، لا من جهت عدم اعتبار نیت القصر او نیت التمام، بل هما معتبران، ولكن تکف نیت الاجمالیه. و من هنا یز هست انه لو قصد التمام بعد شروع الصلاة التفت الى ان وظیفته القصر، هنا لا يمكن الحكم السهر، فإن الذي قصده قصد امتثال أمر متعلق بأربع ركعات، وهذا الأمر لا وجود له في الخارج، والأمر المتعلق بركعتين والتسليم بعدهما لم يقصد هذا. إذا فرضنا أن صلاة القصر وصلاة التمام ماهيتان كل منهما مقيد بشيء غير الآخر، فلو قصد احدهما وانكشف اثناء الصلاه ان المامور به غيره فلم يقصد ذلك، مجرد ان اسم كل منهما صلاه الظهر لا يكفي، والنيه الاجماليه غير متحققه في المقام، لا يمكن ان تكون نيته التمام مع القصد التفصيلي بان يسلم في الركعه الثانيه. وبعبارة واضحة، الذي هو مكلف بالقصر إذا قصد التمام فقد قصد صلاة فاسدة، وهذا لا أمر له، لأن أربع ركعات فاسدة بحقه. وكذلك إذا قصد القصر ووظيفته التمام، معناه أنه قصد أن يسلم في الركعة الثانية، وهذه صلاة باطلة. فمقتضى أن المكلف يلزمه قصد الواجب من الأول، يعني تمام أجزائه إجمالا أو تفصيلا، الحكم بالبطلان في مثل المقام، فإن قاصد القصد قاصد لطبيعة غير مأمور بها، وكذلك قاصد التمام قاصد لطبيعة غير مأمور بها، والمأمور به أمر آخر، هما طبيعتان متغايرتان، ولا يمكن أن يقال إن هذا من باب الاشتباه والتفريق. ونظير ذلك ما تقدم ظاهرا، وإذا لم يتقدم فيأتي في الخلال في خلال الصلاة. تخيل تخيل أنه صلى صلاة الظهر، هكذا تخيل أنه مصلي، لم يصلي، تخيل أنه لم يصلي صلاة الظهر وهو مأمور بصلاة الظهر، أتى بصلاة الظهر ثانيا فانكشف أثناء الصلاة أنه قد صلى صلاة الظهر أو بعد الصلاة، لا معنى لأن يقال إن هذا من الاشتباه في التكبير يقع أسرا، لأنه قصد أمره الفعلي، هذا لا يمكن، لما ذكرنا من أنهما طبيعتان متغايرتان، المأمور به وهو العصر لم يقصد، والذي قصد وهو صلاة الظهر لم يكن مأمورا بها، كيف يمكن أن يقال إن هذا يقع أصلا؟ لا أذكر أنه تكلمنا في هذا وأنه يأتي في مباحث الشكوك في الصلاة، كيف ما كان الخطأ في التطبيق إنما يكون في موارد يتحقق المأمور به في الخارج بلا نقيصة، وتكون الإضافة أيضا مفروضة في مثل ذلك يحكم بالصحة، وأما في مورد تحقق المأمور به يتوقف على القصد وهو لم يقصد، كيف يمكن أن يقال بالصحة في هذه الموارد؟ لا يمكن أن يقال إنه قصد الأمر الفعلي فيقع ما قصده ظهرا يقع عصرا، هذا لا يمكن. فالصحيح في هذه الموارد منها مورد القصر والتمام أنه إذا قصد أحدهما انكشف بعد ذلك أن المأمور به والآخر يحكم بفساد الصلاة ولا يحكم بصحته، وإن كان الأحبت إتمام الصلاة ثم العادة.
إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله سبحانه لم يكن له كفوًا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه عند أماكن التخييل لا يجب نية أحدهما من الأبذال، فيجوز له الدخول في الصلاة مع عدم عزمه على التعيين فعلا، وذلك من جهة أن الأمر إنما تعلق بالجامع بطبيعة أحد الأمرين، يعني بالركعتين الجامع بين بشرط شيء وبشرط لا، أن يسلم في الركعة الثانية وأن لا يسلم في الركعة الثانية. فإذا كان الجامع هو تحت الأمر دون الخصوصيات فلا يجب تعيين الخصوصية من الأول كما هو الحال في السورة الواجبة في الصلاة، فأن طبيعي السورة الجامع بين سور القرآن هو الذي اعتبر جزءا في الصلاة، فلا يجب تعيين السورة في أول الصلاة أنه يقرأ أي سورة. وإذا بنى على تعيين سورة بعد ذلك يجوز العدول إلى السورة الأخرى، فلو فرضنا أنه كان بانيا على أن يقرأ سورة الجمعة في الصلاة يوم الجمعة بدا له، فبعد الفراغ من القراءة يعني من الهم من سورة الهم شرع في سورة أخرى لا مانع من ذلك. كل ذلك من جهة أن الأمر إنما تعلق بالجامع فيجب قصد الجامع، وأما الخصوصية فغير واجبة، وله اختيار أيه ما شاء في المقام أيضا كذلك، لا يجب إلا قصد الركعتين لا بشرط، سواء أتى بهما بشرط لا فسلم في الركعة الثانية أو أضاف إليها ركعتين فسلم في الركعة الرابعة، الاختيار بيده. فلو دخل بقصد أحدهما نبى القصد فشرع في الصلاة يجوز له العدول إلى التمام لعين ما ذكرناه في السورة، لأن المأمور به والجامع، وكذلك العجز إذا قصد التمام فبدا له أثناء الصلاة. إذا لم يتجاوز محل العدول بأن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة له أن يعدل إلى صلاة القصر فيتم صلاته قصرا، ومن ذلك يظهر الحال أنه لو دخل في الصلاة فأتم صلاته غفلة عن أنه مسافر، أو فرض أنه أجل قصد من الأول التمام ولكنه غفل فأتم ذلك قصرا لا مانع من الصحة، فإنه أتى بالمأمور به وقصد الأمر والخصوصية لم تكن واجبة، فأي من الخصوصيتين وجدت الصلاة فلتكن، لا أثر للخصوصية في المأمور به وفي اتصاف الصلاة بالوجوب، الخصوصية أمر زائد حتى مع الغفلة لو أتم صلاته، أو بالعكس بنى على التمام فأتمها قصرا غفلة عن أنه ناوي القصد أيضا يصح ذلك. كل ذلك مما لا إشكال فيه، والأمر كما ذكر بعد هذا أنه إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين هل يحكم بصحة صلاته وأن هذه الصلاة صحيحة يبني على الصلاة فيتم صلاته، أو أن هذه الصلاة باطلة فيما إذا كان من الأول ناويا القصر، يعني بناؤه أن يأتي بصلاة القصر فقصد الركعتين بشرط لا، وأن يسلم في الركعة الثانية بعد السجدة الثانية شك بين الاثنتين والثلاث، هل يحكم ببطلان هذه الصلاة باعتبار أنها ثنائية والشك في الصلاة الثنائية موجب للبطلان، أو يجوز له أن يعدل إلى التمام فتنقلب الصلاة فتكون ذات أربع ركعات فيبني على الثلاث ويتم صلاته ويأتي بركعة احتياطا، هل يجوز ذلك أم لا؟ وعلى تقدير الجواز فهل يجب ذلك أو أن التخيير بيده؟
له أن يبني على التمام فيتم صلاته، وله أن لا يبني على التمام، لا يعدل إلى التمام فيحكم بالبطلان، بعد ذلك يعيد الصلاة. أما بالنسبة إلى الجواز، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ قد يقال بعدم الجواز، ومنشأ ذلك أحد أمرين عدم الجواز: إما دعوى أن الشك في الصلاة الثنائية موجب للبطلان وهذه صلاة ثنائية وشك فيه فهو محكوم بالبطلان، إما لأجل ذلك، والجواب عنه ظاهر، فإن الشك في نفسه ليس بمبتلين، وإنما لا يجوز المزي على الشك، فلا بد له من التردي. إن بقي على شكه بمقدار لم يترجح في نظره أحد الأمرين يرفع اليد عن الصلاة فيصلي صلاة أخرى، لا أن الشك بنفسه مبتل، ولذلك لو ترجح في نظره أحد الطرفين يبني عليه ولا يكون الشك مبتلا. فمن هذه الجهة لا مانع من العدول، يعدل إلى التمام، وبعد ذلك لا يكون المزي مزيا على الشك في الصلاة الثنائية، بل انقلب الموضوع فكانت الصلاة صلاة رباعية وحكمها البناء على الأكثر، وهو الصلاة يبني على الأكثر فيتم صلاته. هذا أحد الوجهين وجوابه ظاهر. الوجه الثاني أن العدول إنما يجوز فيما إذا تمكن المكلف من إتمام الصلاة من المعدول آل، يعني لا بد من في العدول من أن يكون العدول من صلاة صحيحة إلى صلاة صحيحة. وأما لو فرضنا أنه مع قطع النظر عن العدول الصلاة باطلة، لا يجوز العدول في مثل ذلك. لا بد من أن يكون كل من الصلاتين محكوما بالصحة في نفسها، بعد ذلك يجوز العدول من صلاة إلى صلاة. وأما إذا فرضنا أن المعدول عنه لا يحكم بصحته، وإنما الحكم بالصحة بعد العدول، لا يكون هذا موضعا للعدول. ومن ذلك إذا شك في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث لكان عليه قضاء، مثلا قضاء صلاة العشاء أو الظهر أو العصر، ليس له أن يعدل إلى تلك الصلاة الفائتة فيكون الشك شكا في الصلاة الرباعية فيتم صلاته، بل يحكم ببطلان هذه الصلاة، لأن العدول حكم العدول يعني جواز العدول حكم من تمكن من إتمام هذه الصلاة مع قطع النظر عن العدول، بالعدول يعدل إلى صلاة أخرى. وأما لو فرضنا أن هذه الصلاة قبل العدول محكومة بالبطلان، كيف يمكن أن يعدل من صلاة باطلة ليجعلها صحيحة؟ هذا خارج عن مبادع العدول. هذا إنما يصح هذا الكلام فيما إذا كان العدول على خلاف القاعدة وثبت بدليل خارجي، كما في العدول من صلاة إلى صلاة كما ذكرنا، صلاة الفجر مثلا شك فيها، أو صلاة المغرب شك فيها، فتذكر أن عليه فائتة ليس له أن يعدل إلى الفائتة ويتم صلاته باعتبار أن هذه الصلاة فاسدة في نفسها، يعني لا يمكنه إتمام الصلاة بالعنوان الذي شرع في الصلاة بذلك العنوان، إتمامها غير ممكن. أدلة العدول غير شاملة لمثل هذا المورد، بل موردها ما إذا كان الصلاة في نفسها صحيحة فيعدل إلى صلاة أخرى. وأما في المقام فالعدول على القاعدة لا يحتاج إلى الناس، لأن المأمور به هو الجامع، وليست هذه الصلاة صلاة ثنائية، بل الجامع بين الصلاة الثلاثية والرباعية، إنما صارت صلاة ثنائية باختيار المكلف لا بجعل من الشارع، المأمور به والجامع بين الثنائية والرباعية، فإذا كان الجامع هو المأمور به وهو متمكن من الإتيان بالجامع بالبناء على الأكثر، فما هو المانع من شمول أدلة البناء على الأكثر إذا شككت فابن على الأكثر؟ ألا أعلمك شيئا؟ إذا زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. موثقة عمار قال إذا شككت فابن على الأكثر، ما هو المانع من شموله للمقام؟ الخارج عن ذلك الصلاة الثنائية بجعل شرعي، أو الصلاة الثلاثية بجعل شرعي، وأما هذا لم يدل دليل على البطلان فيه كما ذكرنا بمجرد الشك، والمأمور به والجامع فيتمكن المكلف من إتمام الصلاة المأمور بها وهو الجامع بالبناء على الأكثر، وأدلة الشكوك غير قاصرة الشمول لمثل المقام. إذن الصحيح هو جواز العدول إذا شك بين الاثنتين، والثلاث يبني على الثلاث فيتم ثلاثة، وكذلك إذا شك بين الثلاث والأربع. كان بانيا على أن يصلي قسرا ولكن غفلة زاد عليها، لو كان التفت بعد الصلاة تقدم حكمه لا بأس به، لو التفت في الأثناء وهو شاك بين الثلاث والأربع يعلم جزما بأنه صلى ثلاثا ولم يسلم في الركعة الثانية، ولكن لا يدري أن هذه ركعة رابعة أو ركعة ثالثة، أيضا يبني على الأربع ويتم صلاته لأن الجامع هو المأمور به وهو متمكن من الإتيان بالجامع. يبقى الكلام في وجوب ذلك، هل يجب هذا باعتبار أن قطع الصلاة حرام؟ كيف يمكنه أن يرفع اليد عن هذه الصلاة مع تمكنه من الإتمام فيقطع صلاته؟ فهل يجب عليه الإتمام بل تحفظا على الصلاة لئلا يقطع الصلاة وهو محرم، أو أنه لا بأس بالقطع في المقام؟ الظاهر هو الثاني، وذلك لأن دليل حرمة القطع لو تم إنما هو الإجماع، والإجماع إن مورده ما إذا كانت الصلاة صحيحة في نفسها لا ما إذا تمكن المكلف من تصحيحها. هنا الصلاة ليست صحيحة في نفسها، ما قطع النظر عن العدول إذا لم يعدل المكلف إلى التمام كانت الصلاة محكومة بالبطلان، فليس هذا من قطع الصلاة يعني من إبطال الصلاة، بل الصلاة في نفسها باطلة، غاية الأمر أن المكلف يتمكن من إتمامها سعيها. وبعبارة أخرى مورد هذا الحكم وهو حرمة القطع ما إذا كان البطلان مستندا إلى القطع، لو لم يقطع الصلاة سيئة، هنا ليس كذلك، لو لم يقطع أيضا الصلاة ليست سيئة، لأن الشك شك في الصلاة الثنائية إذا لم يعدل يحكم بالبطلان. فالصحة متوقفة على أمر آخر اختياري وهو العدول، لذلك يكون سيئا. فدليل حرمة القطع لا يشمل المقام. هذا بالنسبة إلى الموارد التي يعني كيفية النية، تعيين خصوص الوجوب، الندب، القضاء، الأداء، القصر، التمام. ثم بعد ذلك ذكر أنه لا يجب نية الصلاة تفصيلا، لا يلزم الإنسان في أول صلاته يقصد أجزاء الصلاة من التكبير والقراءة والركوع والسجود تفصيلا، بل يجوز النية الإجمالية، ينوي أن يأتي بما أمره الله من الأجزاء، وإن لم يلتفت إلى الأجزاء فعلا تفصيلا، وذلك لعدم الدليل على ذلك. الدليل دل على لزوم الإتيان بهذه الأجزاء ولزوم انتسابها وإضافتها إلى المولى. أزيد من ذلك ليس هنا دليل، يعني النية التفصيلية أن يكون ملتفتا إلى كل جزء أول الأمال، هذا لا دليل عليه. نعم لابد من أن يكون قاصدا لتمام العمل من الأول، فإن المأمور به الأجزاء بشرط الانزمام، هذا هو المأمور به.
فلا بد من قصد الاجزاء منزمتان، فلو قصد التكبير فقط ولم يكن بانيا على القراءه حينما نوى التكبير بعد ذلك بداله فنوى وقرا بعد ذلك بداله نوى فركع لا يحكم بثلاثه، لان التكبير ليست بمامور بها مستقلا، وإنما الأمر بالتكبير أمر بالصلاة بالتكبيرة في ضمن الصلاة، فالتكبيرة المأمور بها هي التكبيرة المنزمة إليها سائر الأجزاء، فلا بد من قصد ذلك من الأول. وأما لو قصد أن يصلي ركعتان بعد ذلك إذا قصد أن يأتي بالركعة الثانية وهكذا لا يحكم بصحة ذلك لعدم نيته الأمر المركب لم يزف إلى المولى، وإن كان كل من أجزائه أزيف إلى المولى، لكن هذه الأجزاء إنما تكون قابلة للإضافة إلى المولى فيما إذا كانت منزمة بشرط الانزمام لا مطلقا. فقصد الأجزاء مستقلا من دون أن ينزم بعضها ببعض، بل هذا لا يكون مجديا في مرحلة الامتثال. ذكر قدس الله نفسه أن اشتمال الصلاة على الأجزاء المستحبة لا ينافي نية الوضوء. قد يفرض يعني قد يقال بأن الأجزاء المستحبة إنما هي من خصوصيات الواجب. الواجب على قسمك له قسم وهي المشتملة على الأجزاء المستحبة، على القنوت، على الأذكار في الركوع والسجود، وقسم آخر غير مشتمل على ذلك، فللطبيعة قسمان، قسم أفضل من القسم الآخر كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى الصلاة في البيت، هذه الصلاة أفضل من تلك الصلاة. الأجزاء المستحبة أيضا من هذا القبيل، من قبيل المكان ومن قبيل الزمان، الصلاة أول الوقت أفضل من الصلاة آخر الوقت وفي وسط الوقت. قد يقال إن هذه من الخصوصيات، بناء على ذلك لا إشكال في اتصاف هذه الصلاة مع خصوصيتها متصفة بالوجوب، غاية الأمر أنه أفضل الأفراد. كون الفرد أفضل لا يخرجه من كونه مصداقا للواجب، مصداق للواجب لكنه أفضل الأفراد لا أنه مستحب، وإنما يعبر بالاستحباب مسامحة، وإلا فهو فرد من الواجب أفضل فرد الواجب كما في الصلاة أول الوقت. وإذا قلنا بأن هذا لا يصح، لا يمكن أن تكون القنوت جزءا من الفرد الفاضل، اعتبار الجزئية غير ممكن كما ذكرناه في الأصول، وإنما هو مستحب نفسي مورده الصلاة ومحله الصلاة. هذا أمر آخر، الصلاة شيء والقنوت شيء آخر، هذا مستحب مورده ومحله هو الصلاة، الواجب ظرف لهذا المستحب، الأمر أوجه. إذن الصلاة غير مشتملة على الأجزاء المستحبة، وإنما هي مشتملة على أمور المستحبة، هذه الأمور ليست بأجزاء للصلاة، وإنما الصلاة ظرف لهذه الأمور، واشتمال الصلاة على هذه الأمور لا ينافي وجوبها. فمن الأول يقصد الإتيان بالصلاة الواجبة، وإن كان يأتي في ضمنها بأمور المستحبة إذن فإن هذه الأمور المستحبة قد أمر بها بأمر آخر غير الأمر الصلاتي. على كلا التقريرين لا ينافي اشتمال الصلاة على المستحب قصد الوجوب من الأول. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك أن الأحوال ترك التلفظ بالنية. قبلا ذكر أنه لا يجب الاختار في النية كما لا يجب التلفظ، هنا ذكر أن الأحوال ترك التلفظ بالنية ولا سیما فی صلات الاحتیاط اذا شک بین الصلات الاربع مثلا و بنا علی الاربع بعد تمام الصلاة اراد ان یتکلم هذا بالخصوص خصوصا ليس له ان يتلفظ بالنيه في صلاه الاحتياط غير ذكر بعد هذا وان كان الاقوى انه لا يضر بصحه الصلاه لو تنفذ ايضا الصلاه يحكم بالصحه اما منشا حكمه بالصحه منشاه انه قدس الله نفسه يرى ان صلاه الاحتياط واجب مستقلا وليس هو جزءا من الصلاة واجب مستقل حكمته تدارك ما نقص فإذا كانت كان واجبا مستقلا ما هو المانع من التلفظ بالنية فالأقوى الصحة ولكن الاحتياط في عدم التلفظ بذلك هذا على مبنى وأما على ما بنينا عليه وسيجي إن شاء الله تعالى في محله أن المستفاد من الروايات أن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة ومسمم من الصلاة على ذلك يكون تكلمه تكلما في أثناء الصلاة فهو غير جائز ليس له أن يتلفز بالنية في صلاة الاحتياط لأنه بعد لم يفرغ من صلاته وإنما الفراغ يكون بعد صلاة الاحتياط هذا بالنسبة إلى صلاة الاحتياط وما غير صلاة الاحتياط من بقية الصلوات أفتى قدس الله نفسه بالسهى ولكن احتاط في ترك التلفظ منشأ الاحتياط ما يراه من وجوب الإقامة في الصلاة يرى قدس الله نفسه أن الإقامة واجبة في الصلاة للرجال وباحتمال أن تكون الإقامة باطلة بالتكلم ومحتاجة إلى الإعادة احتاط بترك التلفظ فالاحتياط بترك التلفظ من جهة رعاية الإقامة وإلا فلا موجب لعدم الجواز إذا لم تكن إقامة مثلا في موارد سقوط الأذان والإقامة لا مانع من التلفظ ولكن أفتى مع ذلك بالصحة ولعل الفتوى بالصحة مع هذا الاحتياط يعني الاحتياط بوجوب الإقامة وأن التلفظ يوجب إعادة الإقامة لعل الفتوى بالصحة من جهة أن أدلة التكلم التي هي موجبة للبطلان منصرفة عن ذلك يعني روايات الإقامة إذا تكلمت فأعد الإقامة منصرف عن مثل هذا التكلم الراجع إلى الصلاة كما ورد بعض بل مصادقه في النصوص كقولهم بل يقدم فلان إلا في تقديم إمام أو في تعديل صفوف الكلام لا يزور فلعله قدس الله نفسه استفاد من هذا أمرا كليا وهو أن الكلام الراجع إلى الصلاة لا بأس به ولذلك أفتى بالصحة فحيث إنا لا نرى وجوب الإقامة فلا حاجة إلى ذلك يعني إلى هذا الاحتياط وإن كان الأولى ترك التلفظ كما تقدم والحمد لله رب العالمين بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أن من شرائط صحة الصلاة وغير الصلاة من العبادات أن يؤتى بها خالصة لوجه الله فالرياء في الأعمال موجب لبطلان الأعمال لعدم الخلوص هذا في الجملة مما لا إشكال فيه ولا ريب فيه ولا خلاف في ذلك في الجملة ذكر قدس الله نفسه الماتين أن الرياء قد يفرز في نفس الأعمال وقد يفرز في جزء من أجزاء الأعمال الواجب وقد يفرز في الجزء المستحب وقد يفرز في أمر آخر أيضا قسمه إلى أقسام فنتكلم في كل واحد واحدين إذا فرزنا أن الرياء في نفس الأعمال قد يكون الداعي إلى الأعمال هو الرياء فقط وأنه يريد أن يري الناس أنه يتعبد يصلي أو يصوم أو يحج أو غير ذلك من العبادات بحيث ليس هناك داع قربي أبدا
لا اشکال فی ان هذا باطل مضاف الى حرمته ان الرياء حرام و قد عبر عنه الشرك فی بعض الروایات مضاف الى البطلان مما لا اشکال فی لان المفروض ان العمل فاقد لقصد القربه حتى ان السيد المرتضى قدس الله نفسه الذي نسب اليه انه جعل الرياء كسائر الزمائم ولم يلتزم باختصاص فيه ايضا لا شك في انه يرى بطلان هذا العمل من جهه عدم قصد القربه من جهه فقدان النيه والعمل لم يؤت به لله فيكون باطلا بلا اشكال يعني فرض انه عباده ولم يؤت به بداع قربي لا محاله يحكم ببطلانه هذا باطل وقد يفرض ان الداعي هو امر الله سبحانه والرياء ايضا هذا يتصور على وجوه قد يفرض ان الداعي الالهي مستقل بحيث لو فرضنا انه لم يكن احد يراه ايضا كان يصلي الداعي الالهي في نفسه تام التاثير في نفسه وكذلك الرياء ايضا في نفسه تام التاثير لو فرضنا انه لم يكن العمل واجبا او لا يعاقبه الله على ترك هذا العمل ايضا كان يفعل ليري الناس انه رجل عابد زاهد ويعبد الله عز وجل كل منهما في نفسه مستقل في التاثير وقد اجتمعا في الخارج هذا قسم وقد يفرز أن كلا منهما جزء للمؤثر وجزء للداعي بحيث لو كان وحده لما كان يفعل أما القسم الثاني فلا إشكال في بطلان العمل به فإن المفروض أن العمل لم ينشأ عن داع إلهي المجموع من داع إلهي وغير داع إلهي لا يكون داعيا إلهيا لا محالة وقد فرزنا أن العمل لا بد من أن يضاف إلى المولى وهذا لا يضاف إلى المولى بل أضيف إلى المجموع من المولى وغير المولى أيضا حسب القاعدة باطل ولو فرضنا أنه لم تكن رواية في المقام وأما لو فرضنا أنه مستقل الرياء مستقل والداعي الإلهي أيضا مستقل كل منهما مؤثر مستقل لولا الآخر وإن كان بالفعل استرد الأمل إلى المجموع إلا أن كل منهما بل تام التأثير في نفسه هذا لو كان في غير الرياء لقلنا بصحته لا مانع من ذلك لأن الذي يعتبر في صحة العبادة أن يكون مضافا إلى المولى وأما لا يكون مضافا إلى غير المولى لم يعتبر هذا به دليل فلو فرضنا أنه بحيث لو لم يكن عليه الغسل واجبا لدخل الماء وارتمس في الماء لأجل التبريد مثلا تام التأثير والغسل أيضا كذلك لو فرضنا أن الهواء لم يكن حارا ولم يكن محتاجا إلى التبريد أيضا كان يغتسل لأمر الله هو مستقل في التأثير وهذا مستقل في التأثير يعني في نفسه أكرر هذه الكلمة من جهة أن الشيء الواحد لا يمكن أن يستند إلى علتين مستقلتين التأثير الخارجي لابد يستند إلى المجموع لكن كل منهما مستقل في نفسه بمعنى أنه لولا الآخر لأثر لا محالة الزميمة الخارجية إذا كان من هذا القبيل لا دليل على بطلان العبادة به لقد مثلنا في بعض الأبحاث السابقة بالصائم في شهر رمضان الصائم في شهر رمضان بتبعه لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا لأن الداعي الإلهي هو تام التأثير في التزامه بالصوم واجتنابه عن المأكول والمشروب وأيضا لو فرضنا أنه لم يكن أمر يعني لم يكن عقاب في المقام لا يمكن أن يكون الرجل الشريف يفطر في السوق يأكل ويشرب في شهر رمضان و ذالک من جهت التحفظ علی مقامه و علی شرافته و سقوطه عن اعین الناس الان فی شهر رمضان لا یأکل ولا یشرب بداعی الامر الالهی ولذا فی البیت ایزن فی الخلوت ایزن لا یأکل ولا یشرب ولكن هناک داع آخر ایزن مستقل فی التأثیر و هو تحفظه علی شرفه و علی مقامه عند الناس معلوم انه لا یفتر عند الناس ولو فرضنا بفرض المحال انه لم يكن الامر الالهي داعيا ايضا لم يكن يفعل ذلك هذا لا يزال مساحه العباده وانما الكلام في خصوص الرياء انه يريد ان يري الناس انه رجل عابد هل هذا يزور او لا يزور على القاعده لا باس به انما الكلام في دلاله الروايات فنتجلس وقد نفرض ان الداعي الالهي داع مستقل ولكن الداعي الاخر وهو الرياء تبع وليس مثل الامر الالهي مستقلا في التاثير هذا ايضا اذا لم يكن بل في محل الكلام وهو الرياء لا ينبغي الشك في صحته بل قد توجد عبادة في الخارج لا ينزم إليه جهة خارجية غالبا كذلك إنسان يختار الصلاة في مكان أو في زمان أو في مسجد أو مع لباس بلا لباس لابد أن يكون هناك جهات زمائية او تبريد في الوضوء مثلا ولكن كلها تبعيه وانما الداعي الاول هو الداعي الالهي هو الذي يدعوه الى هذا العمل هناك امر اخر ذميمه له ولا سيما اذا كان الداعي داعيا راجها محبوبا لا يكون هذا مزرا بصحه العباده ولكن في الرياء له خصوصيه ايضا القول بالبطلان في مثل ذلك مستند إلى الروايات وإلا فالقاعدة تتقضي صحة ذلك كما في غير الرواية من الزمائن وأما إذا انعكس الأمر فكان الداعي الاستقلالي هو غير الأمر الإلهي وكان امتثال الأمر الإلهي تبعا هذا على القاعدة باطل حتى في غير الرواية في غير الرياء من الزمائن لم ينزم الأمر يعني لم يمتثل الأمر الإلهي وإنما أتى بالعمل بداء آخر هذا تبعي لا يكون هذا امتثالا للأمر ولا يكون هذا انبعاثا عن البعث بل هذا عمل بداء آخر والداعي الإلهي ذميمة أمر انزم إليه وبتبعه هذا لا يحسب من العبادة في شيء فالكلام في هذين القسمين المهم هذان القسمان يعني فيما إذا كان الداعي الإلهي داعيا مستقلا وكان الداعي الآخر وهو الرياء أيضا داعيا مستقلا أو كان الداعي الآخر وهو الرياء تبعا هل يحكم بالفساد أو لا يحكم بالفساد نعم المستفاد من الروايات أن الرياء بخصوصه يوجب بطلان العمل حتى فيما إذا كان تابعا فضلا أما إذا كان مستقلا وكان في أرض امتثال الأمر الإلهي وذلك للروايات كثيرة في المقام نقتصر على بعض الروايات وفيها كفاية يعني فيما نقتصر والروايات كثيرة وأكثرها عن محاصل البرقي أكثر هذه الروايات روى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاصيل عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقول الله عز وجل أنا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل غيري فهو لمن عمل غيري غيري بيان لمن عمل فهو لمن عمل غيري يعني من عمل غيري يعني فهو لغيري هذه الرواية سندها معتبر أحمد بن محمد بن خالد يروي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن شعبة بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام. إطلاق هذه الرواية أنه كل ما صدق أن الأمل عمل لله ولغير الله، يعني كان غيره شريكا، كان كل منهما مستقلا، أو كان ولغير تبعا ولكن أيضا ملحوظ في العمل عمل له ولغيره، الله تبارك وتعالى يجعل هذا للغير لأنه خير شريك فيعطي هذا للغير. ومن جملة الروايات ما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن علي الحلبي، وأيضا رواه محمد بن علي عن المفضل بن صالح عن محمد بن علي الحلبي عن زرارة وهمران عن أبي جعفر عليه السلام، أيضا السند صحيح. عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن علي الحلبي عن زرارة وهمران أخوان عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس قال مشركا. فرضنا أن العمل يأتي به طلبا لمرضات الله ولله ولكن يدخل فيه رضا أحد من الناس بعنوان الغير ويأتي به للغير هذا مشركون. ومعلوم أن من أظهر خواص الشرك الحرمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مثل ما دون ذلك لمن يشاء، أعظم المحرمات الإلهية الشرك، وهذا شرك في العبادة وإن لم يكن شركا في أصل الربوبية أو في صفات الباري، لكن شرك في العبادة لا شرك في الذات، هذا حرام. والعمل المحرم لا يكون مستاقا للواجب جزما فيحكم بفساد العمل. إذن الرياء بجميع أقسامه ما يتسبر منه سواء كان مستقلا أو منزما إلى مثال الأم على نحو الاستقلال على نحو الجزئية، كان تابعا للامتثال أو كان الامتثال تابعا له، مقتضى هذه الرواية وما تقدم رواية البرقي: أنا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لمن عمله غيري. هذه هاتان الروايتان الصحيحتان كافيتان، والروايات كثيرة كافيتان في المدعاء أن العمل محرم ومحكوم بالفساد. هذا فيما إذا كان العمل بتمامه وقع على نهر الرياء بأحد الأقسام، وأما إذا كان الرياء واقعا في الجزء أتى بجزء من العمل رياء، ركوعه مثلا نفرض أو سجوده تشهده قراءته شيء من الأجزاء الواجبة أتى به رياء بأحد هذه الوجوه المتقدمة التي حكمنا فيها بالفساد. أما فساد هذا الجزء مما لا إشكال فيه لعين ما ذكرنا، هذا الجزء لا يقع لله سبحانه، من عمل له ولغيره جعله لغيره، هذا الجزء لم يقع لله وهو مشرك في هذا الجزء، أتى بالركوع وهو مشرك، فهذا لا يحسب جزءا من الصلاة. وهل يحكم ببطلان الصلاة أو لا يحكم إذا اقتصر على هذا الجزء ولم يتداركه؟ لا ينبغي الشك في الفساد أيضا، لأن الذي وقع ليس بجزء من الواجب، لا يحسب جزءا من الواجب لأنه حرام، فقد نقص في صلاته ولم يأت بالجزء المأمور به. وأما إذا تداركه وأتى به ثانيا قالوا يحكم بفساد العبادة أيضا، اقتصر أم لم يقتصر، مع الاقتصار من جهة النقيصة ومع التدارك من جهة الزيادة، اشكل على ذلك المحقق الهمداني قدس الله نفسه بان الزياده في المقام غير مبتله، والوجه في ذلك ان ما استفدناه من الادله ان من زاد في صلاته اعاد صلاته المتفاهم العرفي من قولهم عليهم السلام من زاد في صلاته يعني احدث الزائد اتى بالزائد، معلوم ان الوجود الثاني الذي ياتي به المكلف في الفرد لا ياتي به زائدا بل هو المامور به، وانما يحدث صفه الزياده في الاول. وليس في الروايات من أحدث الزيادة هذا موجب للبطلان في المقام بالإتيان بالركوع أو بالسجود مثلا، بالإتيان بالمأتي به رياء، بالإتيان به ثانيا يتصف الأول بالزيادة، يوجد وصف الزيادة في الأول، هذا لم يدل دليل على بطلانه. الذي دل الدليل على كونه مبتلا إيجاد الزائد في الصلاة، يعني من أول وجوده يوجد زائدا، كما إذا سجد وسجد بعد ذلك أيضا، قرأ وقرأ بعد ذلك أيضا، وهكذا. هذا يوجب بطلان الصلاة. أوجد الزائد من زاد في صلاته، أي أوجد أمرا زائدا، لا فعل فعلا، اتصف الفعل السابق بالزيادة. ومن هنا ذكر قدس الله نفسه على ما ببالي، أما هنا في الرياء بل لا هزه اليوم، ذكر قدس الله نفسه أن الإنسان إذا أتى بكلمة في الصلاة وقطعه في الأثناء عمدان مالك يوم الدين ما قطعه عمدان، بحيث انفصل السابق عن اللاحق طبعا يكون هذا زائدا، قال لا بأس به، لأنه حينما أتى بهذا لم يأتي به زائدا، وإنما ترأ عليه وصف الزيادة بالقطع، هذا لا بأس به. كلام ذكره في بحث الشكوك في الزيادة والنقيصة طبقه على المقام. في المقام إذا أتى بالجزء على نحو الرياء فأتى به ثانيا قال هذا لا تبطل الصلاة بذلك، لأنه لا يكون من الزيادة المبتلة. الزيادة المبتلة معناها أن يحدث الزائد في الصلاة، وفي المقام لم يحدث الزائد، وإنما أوجد وصف الزيادة في الأول. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. والذي ينبغي أن يقال في المقام أن المأتي به قد يكون من قبيل الركوع والسجود، قد يفرز أن المأتي به من قبيل الركوع والسجود، وقد يفرز أنه من قبيل القراءة والأذكار. إذا فرزنا أنه من قبيل الركوع والسجود فهو زائد من الأول، أتى بالثاني أم لم يأتي بالثاني؟ لأن الذي استفدناه من قوله عليه السلام لأنه زيادة في الفريضة في سجدة التلاوة، علمنا أن الإتيان بالسجدة إذا لم تكن مأمورا بها هو زيادة. ولذا نهى سلام الله عليه عن قراءة السجدة في الصلاة باعتبار أن السجدة زيادة في الفريضة. فمن هذه الرواية استفدنا أن الإتيان بسجدة ولو لم يكن للصلاة بل كان بداع آخر سجدة لأجل التلاوة كما هو مورد الناس، يعني لابد أن تكون الصلاة لا يزيد الإنسان فيها ركوعا أو سجودا غير الركوعات والسجودات الصلاتية، وإلا يكون زائدا. فإذا كان المأتي به رياء محرما على الفرد وليس من أجزاء الصلاة فهو زائد من الأول، لا أن وصف الزيادة يسرع عليه بعد الإتيان بالركوع المأمور به، اتا بالسجود المأمور به و بالرکوع المأمور به ام لم یأت به، یعنی کرر الرکوع او السجود او لم یتکرر فالاول زائد سجود ولیس من اجزاء الصلاة لا یحسب من اجزاء الصلاة فهو زائد فلا نحتاج الى التکرار حتی یقال ان دلیل الزیاده لا اشمل المکان و اما اذا کان قرائت من الاذکار والقرائه والتشهد تارتا یفرض ان هذه الاجزاء یعطا بها ریاء بقصد الصلاة و اخرى لا بقصد الصلاة الاتی لا یقصد الصلاة بل یأتی ریاء فقط بعد بله یبنی انه یأتی بجزء الصلاة فعلا یشرع فی صورت طویله مثلا من صور الصلاة لیوری الناس انه یقرع فی صلاته از صور الطوال و هو غیر قاصد للجزئیت با هذه الصوره و انما یقرع صورتا بعد ذلك اذا کان کذلك فهو لیس من الصلاة لا یکون جزءا لان الجزئیه متقومتون بالاتیان بالشیء فی غیر الرکوع و السجود بما انه من الصلاة و اما اذا فرضنا انه اتا بها بقصد انها من الصلاة ریاء هی ایزن کذلك یقع من الاول زائدا هذه القراءة التي يأتي بها بما أنها من الصلاة ويأتي بها رياء هو من الأول زائد إذ لا نعني بالزيادة إلا أن يأتي الإنسان بشيء بعنوان الصلاة وهو ليس من الصلاة هو أضاف وهو زاد على الصلاة الشارع لم يعتبره جزءا والمفروض وكذلك فالكلام يختص بقسم واحد وهو ما اذا قرأ لا بقصد الصلاة رياء ثم بعد ذلك قرأ بقصد الصلاة هل يحكم ببطلان الصلاة لأجل ذلك ما ان الزيادة غير متحققة ام لا يتحقق البطلان نتكلم فيه ان شاء الله آقای هاشتر سلام.